السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. أخذنا فيما مضى الفكرة هذه وهي ظاهرا أنه قرأناها بقي شرفها وبعد يرحمك الله. فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فإلى آخره إضافة معنى الإجماع لهذه الفقرة. قد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى بيان السبب الباعث له لتأليف هذا الكتاب الخاص بجمع الصنيع فقط. ما هو السبب؟ وهو طلب بعض الناس له منه ذلك وقد قدم أنه أحمد بن سلمة وبين هنا السبب الدافع له لتحقيق رغبة ذلك الطالب. ما هو الدافع له؟ سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا. وذلك أن مما يجب عليهم أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي يرويها أقوام قد ذمهم أئمة هذا الشأن كمالك أئمة هذا الشأن على مثال الأئمة وشعبة وابن عيينة ويحيى القطان وابن مهدي وغيره ويبتصموا أداه الواجب على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالسلك والأمانة. فلما رأى هذا الذي تركهم ما يجب عليهم من ذلك ماذا سهل عليه إجابة طلب ذلك الطالب خشية أن يقع في تلك الأخبار الواهية لو لم يجبه إلى طلبه. هذا هو السبب الذي ذكره مضمون أو معنى هذه الفقرة جملة. الله تعالى إضاء الشرع التفصيلي لهذه الفقرة وبعد ما تقدم من شرح مذهب المحدثين. والواو هنا نائبة عن أما النائبة عن مهما يكن كما سبق بيانه مستوفا في قوله أول هذه المقدمة. أما بعد وبعد مبني على الضم لقطيع عن الإضافة ونية معناها كما تقدم تحصيلناك واستعمال وبعد ما جرى به عرف العلماء وليس واردا في السنة إذ الوارد فيها. أما بعد كما تقدم بيان أدلتي هناك أيضا تقدم هناك استوفينا الحديث بعض الأحاديث الواردة في ذلك. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب قول الخطيب أما بعد أورد أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وكلها أما بعد وليس هناك رواية تقول وبعد. هذه من استعمال العلماء وليس لها أصل في السنة ولذلك لا ينبغي لشخص أن يقول في خطبتي وبعد إنما يقول أما بعد لأن السنة هكذا ثبت هكذا أما بعد يقول أما بعد ومن الغريب بعضهم يزيد على ذلك ويقول ثم أما بعد هذا من كيف هذا ثم أما بعد ما هذا زيادة هذا ما في ثم أما بعد أما بعد هذا هو السنة وبعد كذلك أيضا لا ينبغي وإن استعمله العلماء المتأخرون كثيرا يكثر عندهم وبعد وهو يقولون إنه نائب النائب أصل الكلمة أما كمهما يكن من شيء وفى لتلويها وجوبا أليفا مالك خلاصة لتلويها وجوبا أليفا وحبت ذلفا قد في نفر إذا لم يكن قول معها المبدا. فأما بعد كان مهما يكن من شيء بعد كان كذا فاختصروها بأما لكن هذا استعمال أصلي عربي وجاءت السنة عليه. وقد اختلفوا في من قال أما بعد كذا وقد تقدم نظما هناك. فالحاصل أن السنة أن تقول وخاصة الخطيب يقول أما بعد وكذا ولا يقول بعد ولا يقول ثم أما بعد انتبهوا لهذا. وقول يرحمك الله لأن ترك السنة لأن سلوك ما لم يشرع في السنة يعني يؤدي إلى إماتة السنة. يعني نقول كما قال بعض السلف ما من بدعة تحيا إلا وتموت سنة بمقابلها. لا تترك سنة تترك السنة يعني وتبتدع إلا وتأتي مميتا للسنة السابقة. فينبغي للشافعي أن ينتبه لمثل هذا ولا يقول هذا معلش يعني أضع كل السنن معلش ما في شيء هذا ما هو واجب. نحن نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هي حد من أحياء كل قليل وكثير وكل لفظ نوم إلى ذلك. يعني ينبغي للشخص أن يتبين بالسنة، أولا هو يتاب على متابعة السنة، ثانيا أحيى السنة لأن الناس يتعلمون منه ذلك. أما إذا لك سلك مسلك خلاف ذلك فسيتعلم منه انحراف هذا، وهذا ليس يعني من سمة المسلم أو الحريص على الخير. وقول يرحمك الله جملة دعائية معترضة بين الشرط وهي وبعد لنضمون معنى الشرط، فضع شرط له آنفا وجزائه وهو قول فلولا الذي رأينا إلى آخره. ولولا هذه إن دخلت على جملة الاسمية كما هنا حرف امتناع الوجود، حرف امتناع الوجود معناه أي امتناع جوابه، حرف امتناع جوابه لوجود شرطه، أي امتناع جوابه لوجود شرطه. مثل لولا زيد لأمتك، أي لو موجود فامتنعت الإهانة لوجود زيد. وإن دخلت على المضارع أفادت العرض، ما معنى العرض؟ هو طلب بلين، نحو قوله عز وجل سبحانه وتعالى فلولا تصدقون فهلا، وقوله سبحانه وتعالى فلولا تذكرون فهلا. والتحضيض أفادت العرض والتحضيض أيضا، ومعنى التحضيض وهو طلب بحث. التحضيض والعرض معناه طلب، لكن الفرق بينهما أن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث إزعاج في إزعاج. نحو قوله سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله، هذا تحضير الآية. وإن دخلت على الماضي أفادت التوبيق، نحو قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية، هذا توبيق. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الساطع بقوله لولا امتناع لوجود في الجمل اسمية وفي المضارع احتمل عرضا وتعضيضا وفي الذي مضى توبخ ونفيه لا يرتضى، أي استعمال للنفي كما ادعه بعضهم هذا غير مرضي. راجع ما كتبته على كوكب الساطع من الحروف صفحة 3. فيكون المعنى هنا امتناع عدم سهول الانتصاب لتحقيق رغبة الطالب عليه لوجود رؤيته، امتناعه لوجود رؤيته صنيع الكثيرين ممن نصب نفسه محددا. وخلاصة المعنى أن الذي سهل عليه القيام بتحقيق ذلك هو رؤيته سوء صنيع كثير ممن يدعي علم الحديث في كيفية إلقائهم الأحاديث إلى العوام، وأنهم يلقون ما لا أصل له. الله تعالى أعلم. وقول الذي رأينا مبتدأ خبر محذوف أي موجود، وحذف خبر المبتدأ بعد لولا واجب عند أكثر النحاة وغالب عند بعض النحاة كون مالك كما أشار إليه خلاصته بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصيه من دستقى غالبا أيده بغالبا أن مذهبه وهكذا، وإلا جل وحكي يرونه واجبا. وقوله وقوله من سوء صنيع كثير بيان لموصوف ممن نصب متعلق بصفة لكثير أي أقام نفسه محدثا، فيه إشارة إلى ماذا؟ أقام نفسه، فيه إشارة إلى أن من يصنع ذلك ليس من محقق المحدثين وإنما أدخل نفسه فيه، يعني اندس فيه وليس فيه منه، حيث لم يسلك طريقهم. لماذا ليس من المحدثين؟ لأنه لم يسلك مسلك المحدثين. المحدثون المحققون أمناء السنة، أمناء السنة وعندهم حديث الدين النصيحة، فمن نصح أمتي أن لا تلقي عليهم ما لا يستفيدون منه بل يتضررون به. إذا ألقيت عليهم حديثا واهيا ربما بعضهم يستعمله فيقع في غير الصواب. إذن المحدث المحقق يعني لا يسمع ولا يكون متصفا بهذا إلا إذا نصح للأمة، وذلك حسب معرفتي إذا عرف وميز كما سيأتينا وعلم. وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسجينها وثقات الناكلين من المتهمين وثقات الناكلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستثارة فناكه. هذا سيمر علينا سيأتنا إن شاء الله في قريبا. فالواجب عليه ماذا؟ الذي صح لديه يرويه للأمة، والذي لم يصح يسكته إلا للبيان. عند البيان لا بأس، يعني ترويه وتقول وتوضح له. لماذا؟ لأنك لو سكت عن الساكت ربما يجدونه عند غيرك فيستعملونه. فمن الواجب عليك إذا خشيت هذا أن تبين لهم وقول حدث فلان بسند كذا وكذا والحديث واي، لا تعتمد عليه، هذا بيان البيان معالج. وأما هؤلاء ماذا عملوا؟ كأنه يعني مسلم يروون أحاديث ويعرفون أنها واهية. يقول ما حيث لم يسلك طريقهم فيما يلزمهم متعلق بسوء صنيع، أي في الصنع الذي كان يلزمهم وهو ما بينه بقوله ما هو اللازم من طرح الأحاديث الضعيفة، أي رميها وعدم التحديد بها، وقوله والروايات المنكرة من عصر الخاص على العام، فإن الضعيف عام من المنكر، وإنما خصه بالذكر لمزيد الذم في روايته لشدة ضعفه. ليس كل ضعيف يسمى منكرا، المنكر أشد. وسيأتي بيان خلاف رواية الحديث الضعيفة قريبا إن شاء الله تعالى. سنتحدث في المسائل الآتية ما مدى صحته أو خلاف العلماء في جواز رواية الحديث الضعيفة، وسيأتي ذلك. وتركهم الاقتصار أيضا يلزمهم هذا، وتركهم الاقتصار على رواية الأحاديث الصحيحة المشهورة. إيش معنى المشهورة؟ أي التي اشتهر هذا نبهتكم قبل هذا، مما شاع من اللحن اشتهر، مشتهر هذا لحن، يقول اشتهر هذا لازم. الفعل لا يعني لا يغير إلا إذا كان متعديا ولو بحرف جر، الفعل اللازم لا يغير إلا الأفعال التي وقد ذكرناها في الأبيات وحوالي 65 أو 66 65 أفعال هي التي جاءت عن العربي مبنية بالمجهول ومعناها صحيح، هذه يعني سمعية، ومع ذلك لا يجوز أن تغيره إلا إذا كان متعديا. ضربة تقول ضريبة، أما فريحة ما تقول فريحة، جلسة ما تقول جلسة، إلا إذا عديته بحرف جر فعند ذلك يقبل ذلك. وأما مع ذلك اشتهر هذا لازم، فتقول اشتهر كذا وكذا، تقول اشتهر، وتقول اسم فاعل مشتهر، ما في اسم مفعول، لأن اسم مفعول لا يأتي إلا من الأفعال المتعدية، فتقول مشتهر ولا تقول مشتهر، هذا فشى. ولذلك أسمع كثيرا في الموضعون أو في كذا اشتهر كذا وكذا، لا تقول اشتهر. وهنا المشهورة أي التي اشتهر أسانيدها بين المحدثين وتداولها فيما بينهم، فهو بمعنى قوله السابق أولا مقدمة بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، هذا هو معنى السابق. وليس المراد المشهور المصطلح عليه، لأن المشهور في مصطلح الحديث أرفع من العزيز، إذا رواه مشهورنا ثلاثة سنة وما وإيش يقول عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور فوق ما ايه مروي فوق ما ثلاثة، هذا التعريف ما هو مقبول، هذا عزيز لا يسمى الا اذا اثنين فقط. لا الاول المطلق فردا، والذي اتى به والذي له طريقان فقط له خبي، واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورون رآه قوم نساو المستفيض والأصح، هذا بأكثر ولكن ما وضح حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يستسلم، هذا هو الصحيح الذي قاله السيوط في مثل الأنبياء هو الصحيح. أما ما قاله البيكوني فذا ماذا يعني المشتهر؟ هذا لا نعني هذا المعنى هنا الذي رواه ثلاثة، بل المراد أن يكون السند مما اشتهر بين أهل العلم، لأننا سبق لنا أن مما يلاحظه أهل الحديث أن يكون راوي الحديث وإن كان ثقة في نفسه أن يكون مشهورا بالطلب، إذا رأوه زاحم طلاب العلم أمام أهل الحديث أمام العلم هذا يشهدون له بأنه معروف بالطلب، وإذا ما رأوا إلا يوم وكذا قالوا لا هذا ما نراه عند الأئمة عند المحدثين، يطعنون في هذا وإن كان في نفسه ثقة مستقيم، لكن هذه عدم اشتهاره بطلب العلم هذه نقيصة، لا يقبلون ذلك. وتقول الأسانيد لابد بصحة الحديث أن يكون ممن اشتهر في الطلب، لا يعني يشهد له أهل عصره بأنه معروف بالطلب عندنا. قال وليس مراد مشهور مصطلع عليه وما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مما متعلق بحال محظور أي حال كون تلك الأحاديث كائنة من جملة الحديث الذي نقله الثقات، جمع ثقة ويطلق بلفظ الواحد على غير الواحد عظة. قال فيومي رحمه الله تعالى وثوق الشيء بالضم وثاقة قوية وثبت، فهو وثيق ثابت محكم، وأوثقته جعلته وثيقا، ووثقت به أثيق بكسره ما ثقة ووثوقا ائتمنت، وهو وهي وهما وهم وهن يضع. تقول ولذلك في التراجم نقول ايه فلان المحادثة العدوية ثقة من الثالثة، ونقول محمد بن سيرين ثقة من الثالثة، فربما يعترض الطالب يقول هذه ثقة وهذه ثقة، يقول ماذا سويت بينهما؟ ونقول فلان وفلان وفلان ثقة بلفظ واحد، فلان وفلان ثقة، والمفروض يكون ثقة ثاني. لكن استعملت العرب بهذا أيضا، وإن كانت المطابقة واردة لكن يطلق بلفظ واحد على الذكر والأنثى والواحد والمثنى والجمع من الذكور والإناث، وهكذا. ولذلك قال هنا ماذا؟ قال وهو فلان وهي فلانة وهما اثنين أو اثنتين، وهم جماعة الذكور، وهن كله ماذا؟ يضاه، ما يحتاج أن تفرق بين هذه، لأنه مصدر في الأصل مصدر، ويجمع في الذكور والإناث يستعمل أيضا، فيقال ثقات، هذا يعني استعمل. وأما في الأصل فيكفيك أنت ليه أن تصيف كما تقول زيد عدل يعني بصفة مصدر، ونعتوا ولذلك قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير، ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير، يعني بصيغة واحدة يصلح لهذا الإفراد للمثنى والجمع، وكذلك أيضا الذكر والإناث بصيغة واحدة. قال فتبين بهذا أن معنى الثقة معناه المقصود منه المؤتمن، ولا يكون مؤتمنا إلا إذا جمع بين الصدق والضبط، ولا يكون مؤتمنا عند المحدثين أو في عرف المحدثين إلا ماذا؟ إلا إذا كان جمع بين الصفتين الصدق والضبط، أما إذا كان صادقا في لهجته ولكن لا يضبط هذا لا يسمى ثقة عنده، لا بد هذا. فيكون قوله المعروفون بالصدق والأمانة صفة مؤكدة للثقات، والأمانة هنا مصدر أمينة بالكسر فهو أمين، وتستعمل مجازا في الأحياء، فيقال الوديعة أمانة ونحو ذلك، لا يظن استعمال. بعد معرفتهم أي بقلوبهم وإقرارهم بألسنتهم ماذا عرفوا وماذا أقروا؟ أن كثيرا بفتح أن لوقوعها موقع المصدر كما قال في خلاصة، وهمزة إن نفسها لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك السر، فهي هنا في تأويل المصدر مفعول به لمعرفتهم ولإقرارهم على سبيل التنازع والتقدير. بعد معرفتهم وإقرارهم استنكاره، بعد معرفتهم وإقرارهم استنكاره، وهو وقوله مما يكذبون به كثير الذات بعد ضرب أن يلقونه إليهم، والمراد روايته لهم على تعالى على الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد يكون يكذبون بمعنى يقولون ما لا يعلم القذف كما قال تعالى ويكذبون بغير مكان بعيد، لكن هذا المعنى رجال نعف الله عنه، هذا المعنى الذي ذكره عياض غير صحيح، هنا ما يناسبنا، هنا غير صحيح، هنا إذ يبطله قول المصنف بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم إذا كانوا غير عالمين به لا يسبون بهذا. المشكلة إن الإنسان ربما يروي أحاديث واهية ولكنه يعذر، متى؟ إذا لم يعرف درجتها وظن أنها صحيحة وحدث بها، هذا يعذر بجهله. المشكلة هنا قال بعد معرفتهم بقلوبهم يعرفون، وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يكذبون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومروي عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث بهذه الصفة، إذن عارفون ومع معرفتهم لكنهم يعني يلقون به إلى الناس الأغبياء الذين لا معرفة لهم، هذا هو الذم وسوء الذنب هذا. أما إذا كان يعني لو كان مع الجهل ربما الإنسان وإن يلام وإن كان يلام بتقصيره وعدم وصوله إلى معرفة بذلك هذا واجب عليه، لكن يكون أخف ممن قذف أو رمى أو حدث بأحاديث واهية وهو يعلم أنها واهية لما يكذبون به لا يناسب تبصر الله تعالى. إلى الأغبياء من الناس بفتح الهمزة والسكون بين معجمة وكسر موحدة أغبياء جمع غبي كنبي وأنبياء، والمراد به الغفلة والجهالة لا فطرة الذين لا فطرة لهم. إلى الأغبياء إلى الناس الغافلين والمغفلين. قال إبراهيم القاضي إبراهيم الله تعالى، واختلفت روايات شيوخنا في هذا الحرف، وصواب الأغبياء أغبياء بالغين بالغين معجمة والباء موحدة، وهي روايتنا من طريق السمرقندي، ومعناه الجهالة الأغفال أغفال، ويدل عليه قوله آخر الفصل وقدم بها إلى العوام انتهى إكمال المعنى. وقوله مستنكر خبر أن، وهو ضمير فصل وتابيه للفصل بين الصفة والخبر، والمستنكر اسم مفعول من الاستنكار، قد تقدم البحث عن معنى المنكر وما يتعلق به فلا تنسى. وهذا وحصول ما ذم به المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء المنتصبين بالتحديث، تحديثهم للناس بالروايات الضعيفة والمنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة. ثم إنه لو كان هذا لجهل بذلك لكان الذم بسيطا، يعني ذم مركب وذم بسيط، إذا كان مع جهل يكون بسيط، ولكنهم إنما أقدموا على ذلك بعد أن عرفوه وأقروا بألسنتهم وكتبوه في مؤلفاتهم فيكون الذم مركبا. ولقد أجاد من قال وأحسن في المقال، فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم مركب. فهذا من هذا القبيل مركب، لأنهم عرفوا الحقيقة ثم غشوا الناس، يعني عملوا الناس حسب يعني العمل الصنيع ماذا يكون غشا. ودين النصيحة من الواجب عليهم أن يعاملوا الناس بالنصح لا بالبدء. ومنقول بالرفع عطون على مستنكر، ومن عطف السببية على مسبب، إذ كونه مستنكرا إنما هو من أجل كونه منقولا عن ماذا؟ عن قوم غير مرضيين بجر غير صفة لقوم، ممن متعلق بصفة معذوبة لقوم أو بحال كذلك، ممن ذم من باب نصر أي عاب الرواية عنهم أئمة أهل الحديث بفتح لنصب الرواية على المفعولية ورفع أئمته على الفاعلية. ثم ذكر أمثلة للأئمة الذين ذموا الرواية عن القوم غير المرضيين بقوله مثل، يعني معنى ذلك أنه بين أن سوء صنيع هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف السيئة حمله على أن يستجيب كما سيأتي، حمله على أن يستجيب طلب رغبة الطالب أن يؤلف له الأحاديث الصحيحة يعني ويجمع له ذلك. وثم يريد أن هؤلاء الذين رووا هذه الأحاديث نقلوها عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. من هم أئمة أهل الحديث؟ الذين يضمون الرواة المجروحين، يقول مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن أبي، وهكذا مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة، هذا أول محل ذكر من الكتاب، وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث إلى آخره، وهو إمام معروف، وهذا أول محل ذكر وترجمته هنا وجعله في التقريب الطبقة السابعة، أخرج له الجماعة له روى له مسلم 346 حديثا جده في هذا الكتاب. وشعبة بن الحجاج مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج مثل شعبة الإمام الثاني الذي جرح هؤلاء المجروحين الذين نقلوا عنهم هذه الأحاديث المستنكرة. وشعبة بن الحجاج الإمام المشهور هو أول، وهذا أول محل ذكر من الكتاب، وشعبة بن الحجاج من ورد العتقي الأزدي مولاهم أبو بسام الواثقي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عبيد أمير مؤمن في الحديث إلى آخر ترجمته، وهذا أول محل ذكره، وأيضا من الطبقة السابعة أخرج له الجماعة وله عند مسلم في صحيحه 590 حديثا. تنبي من اسمه شعبة في الكتب الستة ثلاثة، انتبهوا لهذا لفائدة مهمة، في الكتب الستة شعبة من يسمى بشعبة من المحدثين ثلاثة وهو واحد في الحقيقة. لماذا؟ لأن الاثنين لا عبرة لهما، حديث واحد حديث واحد، ولذلك قلنا هذا الأول الرقم الأول هذا الإمام المشهور وهو من الرجال في الجميع وزيته. الثاني شعبة بن دينار الكوفي لا بأس به من السابعه تفرد به النسائي في السنن الكبرى بحديث واحد كتاب الأسئلة، إذن كأنه لا ذكر له. المهم نحن نعرفه، يلزمنا أن نعرف كم شعبة في الكتب الستة. أما بالنسبة للصحيحين ما في شعبة إلا واحد، هذا الإمام فقط. وبالنسبة لكتب الستة جميعها يوجد اثنان آخران حديث واحد حديث واحد، أولا يعني الثاني عند الكبرى في الكبرى، والثالث شعبة بن دينار أيضا اسمه واحد مع الأول. دينار شعبة بن دينار الهاشمي مولى بن عباس المدني صدوق سيء الحفظ من الرابعة تفرد به أبو داود بحديث واحد في الغسل، الله تعالى أعلم. إذن عرفنا تقريبا في كتب الستة لو قيل لك كم شعبة كل واحد، وإذا عرفت تقول هذا ما له إلا كتاب الغسل واحد حديث فقط، وهذا في كتاب العتق حديث واحد هو شعبة بن دينار. وسفيان بن عيينة الإمام الثالث الذي ذم الرواية عن مثل هؤلاء، من هو إمام سفيان بن عيينة الإمام العالم المشهور؟ هذا أول محل ذكر من هذا الكتاب، ونحيل بكل الكتاب إلى هذا الرقم، برغم كذا تقدم في الصفحة كذا، ولأن هذا ليس له أحاديث مرقم إنما هو كلام، لذلك ما يمكننا أن نرقم برقم كذا مضى، لا بل نقول مجلد الأول صفحة الجزء الأول صفحة كذا، وهكذا يأتي في كل الأحاديث الآتية. وهذا إمام و يعني وماذا انه في التقريب جعله من رؤوس الطبقة الثامنة، روى له الجماعة ولو في الصحيح مسلم 459 حديثا. ويحيى بن سعيد بن قطان كذلك ايضا من الائمة المعتبرين مثل الجرح والتعديل الذين ذموا الرواية عن مثل هؤلاء المطلونين الذين اخذ هؤلاء عنهم الاحاديث الواهية. يحيى بن سعيد الامام الحجة المشهور، هذا اول معد ذكره، وهو ايضا من الطبقة التاسعة، وجعله في التقريب من كبار الطبقة التاسعة. وماذا ولو في كتاب الصحيح مسلم 214 حديثا. تنبي من يسمى يحيى بن سعيد في الكتب الستة خمسة، من يسمى يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد في الكتب الستة خمسة، أول ماذا قطان، الثاني يحيى بن سعيد ابن عبان الأموي الكوفي ينزل بغداد وصدوق يغرب توفي سنة 194 من كبار الطبقة التاسعة، الثالث يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي تقدم في البخاري الكوفي ثقة عديد توفي سنة 145 الطبقة الثالثة، الرابع يحيى بن سعيد بن عاصم الأموي الأشجاق ثقة مات في حدود 80 من الطبقة الثالثة، الخامس يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري مدني القاضي ثقة ثبت مات سنة 144 من الطبقة الخامسة، وكلهم من رجال الجماعة إلا الأشجاق، فما أخرج له البخاري إلا في خلق أفعال العباد. وأما يحيى بن سعيد العطار الأنصاري الشامي فليس من رجال كتب الستة، وإنما ذكر في كتب الرجال تمييزا وهو ضعيف من الطبقة التاسعة. تنبيه يعني تنتبهون أن إذا إحنا ما تطالعون كتب الذين كتبوا في كتب الستة عندهم قاعدة، وهم يريدون أن يستوفوا كل من له ملابسات في الاسم بسبب اشتراك في الاسم، وليس خاصا بالرواية فقط، يذكرون من له في كتب الستة سواء كان عند جميعهم أو عند بعضهم بطبقته وكذا، ثم في آخره نفس الاسم، هذا نفس الاسم للأب والاسم المشترك أو الاسم فقط مثلا، فيأتي في الأخير يكتبون التمييز، بعضهم يكتب بيت وبعضهم تمييز، معنى ذلك أن هذا الذي يأتي بعد كلمة تمييز ليس له رواية في كتب الستة، وإنما ذكر ليعلم أنه مسمى بهذا الاسم ويعلم أن له ليست له رواية في كتب الستة، وهذا هو معنى التمييز. ميزوا هناك وذكروا طبقته مثلا بالتقريب يقولون طبقة كذا، ويذكر درجته أيضا يقول ثقة وضعيف، وهذه فائدة تنتبهون لها. ولذلك هذا يحيى بن سعيد واحد ثاني ليس في كتب الستة وهو ضعيف أيضا. قال وعبد الرحمن المهدي كذلك أيضا من أئمة المعتبرين الذين منعوا الرواية أو طعنوا الرواية من هؤلاء المجروحين، عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الحجة المشهور، هذا أول محل ذكر في هذا الكتاب وله ترجمة مطولة هنا، وهو ما مات سنة 98 و100 هو والقطان وابن عيينة كلهم ماتوا في عام واحد سنة 98 و100. وله في هذا الكتاب 154 حديثا، وجعل في التقريب من الطبقة التاسعة. تنبه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبد الرحمن المهدي إلا صاحب هذه الترجمة ما. وغيرهم من الأئمة هؤلاء الذين ذكرناهم ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، هؤلاء هم الذين ضربهم مثالا أمثلة لأئمة الرفعاء الذين قاموا أو تولوا منصب الجرح والتعديل. فلان يحق أن تروي عنه وفلان لا يجوز أن تروي عنه وفلان توثق به، لهذه الأحكام يصدرونها هؤلاء وغيرهم كذلك أيضا في كل طبقة أئمة. وذكر لك مثلا من الطبقة السابعة مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج، ومن الطبقة الثامنة سفيان بن عيينة، ومن الطبقة التاسعة عبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وهكذا، يعني هؤلاء ومن شاكلهم على هذا المنصب كلهم يضمون الرواية عمن شاهدوه ويعني ودرسوا أحاديثه وأن لا تصلح ولا تصلح، حكموا وأصدروا الحكم بأن هؤلاء لا يصلحون. ومع حكم هؤلاء على الناس الذين يروون عنهم، فهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ماذا فعلوا؟ فعلوا يحدثون عن المجروحين عن من جرحهم هؤلاء الأئمة. وهذا هو الذي دعاه على أن يعني يؤلف له كتابا خاصا بالصحيح فقط. وغيره من الأئمة الذين هم القدوة في باب الجرح والتعديل، لما هذا جواب وبعد فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير تبدأ من ثلاثة، فلولا هذا هو الجواب، لولا فلولا الذي رأيناه لما سهل علينا هكذا إيه؟ لما سهل علينا فلولا الذي رأيناه جواب لولا، لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قرن بالله غالبا، وإن كان منفيا بما تجرد وإن كان منفيا بما إيه؟ شغل، لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قرن باللام غالبا، وإن كان منفيا بلا لا لأن أيوة وإن كان منفيا بما وإن كان منفيا بما تجرد عنها عن اللام غالبا هكذا فهمت المعنى؟ يعني غالبا جواب لولا إن كان مثبتا ماذا يفعل؟ يقرن باللام غالبا، وغير الغالب ما يحتاج يترك نوم، لكن غالبا يأتي باللام. وإن كان منفيا بما كلمة ما الجواب ذاك تجرد عنها عن اللام غالبا، وإن كان منفيا بلم الجواب أيضا لم يقترن بها أصلا، لأنه يعني يجمع بين اللام واللام هذا مستبشع كما هو مشهور بمحاج من كتب النحو. قال سهول علينا لما سهول علينا لما سهل علينا بضم الهاء، يقال سهول الشيء سهولة لأن هذه هي اللغة ليه
مش هذه القوطة والواو المقلوب ما له محل،
لأن هذه اللغة المشهورة. قال المقطع وقالوا سهال بفتح الهاء وكسرها أيضا والفاعل سهل ذكره في المسمع. الانتصاب لما سهل علينا ايش الانتصاب أي القيام، وقالوا انتصب فلان وتنصب إذا قام رافعا رسوا وفاد في اللسان. لما سألت الانتصاب لماذا أي القيام للذي سألته، لما سألت بكسر الله وهي جارة متعلقة بالانتصاب، وما موصولة والعائد محذوم كما قال في الخلاصة ماذا والحذ عندهم كثير منجلي في ماذا في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كمن نرجو يهب. مثال هذا من نرجو، من هذه موصولة وأين صلتها؟ نرجو. وأين العائد؟ محذوف. لماذا؟ لكوني فضلة كوني فضلة كمن نرجوه يحب كمن نرجوه يحب يحذف هذا كثيرا. أي للأمر الذي سألتنيه هذا هو التقدير، أي للأمر الذي سألتنيه لما سهل علينا الانتصاب لما سألت، أي للأمر الذي سألتنيه ما هو من التمييز هذا هو بيان. وقولنا التمييز بيان لما وألع وضن عن المضاف إليه، أي تمييز الأحاديث الصحيحة من ماذا؟ من سقيمها، هذا هو الذي سأله أولا. والتحصيل بالجر عطف على التمييز هو مؤكد له لأنه معناه. قال الفارس أصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن، يقال حصل الشيء حصولا وحصل لي عليه كذا ثبت ووجب وحصلته تحصيلا أفاده الفيوم. ولكن يعني معناه لما تهون الانتصاب علينا يعني بما سألته، ومسؤوله أن يميز له بين الصحيح والضعيف، فيجمع الصحيح على في كتاب المؤلف المستقل حتى يستفيد منه. هذا الذي سهله ماذا؟ سوء صنيع هؤلاء، شجعني على هذا سوء صنيع هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم نصابين. ولكن من أجل ما أعلمناك، هذا مؤكد مما قل، ولكن من أجل ما موصولة، أي من أجل الأمر الذي أعلمناك، أي فيما ذكره آنفا، وقول من نشر القوم بيان بما، والمراد بهم من ينسب إلى الحديث ويتظاهر بمظاهر أهله وليس منهم، الذين نصبوا أنفسهم، وإنما غرضه أن يقال له ماذا؟ ما أكثر ما جمعه فلان من الحديث يستبدل الذي هو خير، وهو الحديث النبوي الشريف الذي هو شرف في الدارين، بالتي هي أدنى وهي الزفر في الفانية ومراءة الناس، وهذا هو الخسران المبين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومعروف أن في حديث مسلم سيأتينا إن شاء الله، وكذلك في أبسط الترمذي، ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم العليم الذي تولى للعلم، سيأتيه فيه الله سبحانه وتعالى ويقول له ماذا فعلت؟ تعلمت علم وكنت تسمى عليما كذا، يقول تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله سبحانه وتعالى له كذب، وتقول الملائكة كذب استجابة لربها، إنما فعلت ليقال هو عالم وقد قيل، معناه استوفيت أجلك هناك. أنت طلبت محمدة الناس والناس حمدوك في الدنيا عالم عالم وخلاص انتهى، استوفيت أجلك، ثم أمر به فصحب به، فصحب على وجهه في النار. هذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، العالم والقارئ كذلك معه. فلقد قرأت لك القرآن قمت أنا أملأ فكذب، وإنما فعلت ليقال هو قارئ وتنكير. والثاني المجاهد في سبيل الله، أمر عظيم جهاد في سبيل الله، لكنه أوتي به فسأله ربه قال أنت أسألت نفسك كذا وكذا، قال ما يعني قاتلت في سبيلك لإعلاء كلمتك حتى استشهدت فيك، فيقول كذب، وإنما فعلت ليقال هو شجاع فقلتيه، ثم أمر به فصحب على وجه الله. والثالث المنفق في سبيل الله، هذه الأشياء كلها عالية في المرتبة، العلم تلاوة كتاب الله والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ليس هناك من أعظم الأمور حتى نعتبره عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هؤلاء أول من تسعر بهم الناس. فلماذا السبب؟ السبب إن هذه الأمور أمور عالية لا ينبغي للعبد أن يتلاعب بها ويطلب عوضا من الخلق، وإنما يطلب من الخالق. فبدلا من هذا لما استبدل بالذي هو أدنى، يعني بالذي هو خير الذي هو أدنى، عاقبه الله صلى أول من تسعر بهم الله. فلذلك ينبغي لطالب العلم أو للعالم أن يخلص نيته لله. وماذا؟ وانشر علمك، واطلب العلم أولا وانشر علمك ليصدقك الله. فإذا قلت أنا عالم قال الله أنت عالم صادق ولك أجر كذا، وإذا قلت أنا مجاهد بسبيل الله قال فأنت مجاهد بسبيلك لإعلاء كلمتك. هكذا يكون قصد الإنسان. وأما مع ذلك يكون خسران، لا خسران فوقه، الذي عصى بالمعاصي الأخرى كان متأخر يعني يدخله النار ربما يعفو الله عنه، وأما هذا أول من تسعر بهم النار، الله السلامة والعافية. فلذلك ماذا؟ هؤلاء مهمدة العلم، ما الذي حملهم على هذه حتى تجاوزوا الصحيحة وجمعوا مع معرفتهم بالمنكرات والرواية الضعيفة ليقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث عند الناس، يعني محمدة أنا ما شاء الله عنده آلاف من الأحاديث التي حفظها ومنها على الناس، فهذه هي غرضهم الفاسد، فهذا الذي حملهم على هذا. قال أعلمناك بالنشر قوم أخبار المنكرة، بالنصب على أنه مفعول به لنشر لأنه مصدر يعمل عمل فعله، إذ هو في تقديره أن نشر القوم، نشره أن نشر القوم، قال في خلاصة بفعله المصدر ألحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع آل، مضافا أو مجردا أو مع آل، إن كان فعل مع آل أو ما يحول محله ولاسم مصدر عمل، يعني أن الفعل إذا كان المصدر يقوم مقام فعله ويعمل عمله يرفع وينصب إذا كان متعديا. وقول بالأسانيد متعلق بنشر الضعاف المجهولة وقبضهم بها، الجر يعصن على نشر أي رميهم بتلك الأسانيد الضعاف إلى العوام بتشديد الميم جمع عامة مثل دابة ودوابه خلاف الخاصة. والمراد بهم من هو هنا الجهلاء كما بينه بقوله الذين لا يعرفون بكسر الراء من بعد ضرب عرف يعرف. ومما أنبهكم عليه وقد نبهتكم على كلمة وهي اشتهر وستقولون اشتهر أنا أعرف كلمات أخرى شاعت بين الطلاب يقول عرفت وهذا لحظ ما هو الصواب عرفت وستقولون عرفت أي فرق كما تقولون إيش ممكن وتقولون خفت هذه كلها لحظ والصواب ما هو نمت خفت. وإذا أمرت صاحبك تقول ماذا نم لحن هذا ما هو الصواب نام. وإذا أمرته بالخوف تقول ماذا خوف أليس كذلك والصواب ما هو خاف هكذا. فمن الكلمة التي أتتنا هناك بمناسبة مضارعها وماضيها ما هو عرفت وتقول مضارعه عرف يعرف لما تقول عرفت ما فيه هذا لحظة فهمت ما مشايخ. طيب لا يعرفون بكسر راء بل ضرب عيوبها عيوب تلك الأسانيد وهي كونها ضعيفة مجهولة. خف هو بمعنى سهل الماضي وقالوا خف الشيء خفا من باب ضرب وخفة بالكسر ضدك ضربه خفيف على قلوبنا خف على قلوبنا يقول المؤلف يعني خف على قلبي ماذا إجابته على قلوبنا متعلق بخفة وبخفة إجابتك بالرفع فعل خف إلى ما سألت يعني الذي خفف هذا الأمر علي وسهله هو هذا أني رأيت ناسا تصدروا لعلم الحديث فأساءوا فيه وذلك أنهم بدل ما يجب عليهم أن يقتصروا على الأحاديث الصحيحة ويطرحوا الأحاديث الواهية إلا أنهم قاموا بنشر هذه بالعكس. فلأجل ذلك خف علي إجابتك إلى ما سألت ربما يكون مشغولا بأمور أخرى ولكنه قال مما حداني ومما شجعني على موافقتك في تحقيق رغبتك في جمع الصحيح فقط هو هذا لأن هؤلاء أضر بأمة وأنا أدافع عن هذا متعلق بإجابة لأن مصدر كما سبق آنفا وما موصولة العارف محذور كما سبق نظيره أي إلى الذي سألتنيه وقوله ماذا ولكن من أجل ما علمناك إلى آخره هو بمعنى الكلام السابق في قوله فلولا الذي يعني إن المصنف رحمه الله تعالى يؤكد كلامه يكرره ومن جملة التكرار كلامه حينما في أول الفقرة فلولا الذي رأينا وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه يعني محدثا فيما إلى آخر كلامه ثم أتى مرة ثانية بأسلوب آخر هو نفس للتأكيد وهو قوله ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد المنكرة بالأسانيد الجائزة الرجولة خف علينا هو مؤكد لكلام السابق وحاصل المعنى أتى به فلولا الذي رأينا أتى به مؤكدا له وحاصل معنى أنه إنما انتصب لبيان ما سأله مريد تمييز الصحيح من السبعين وتأليفه بكتاب ملخص لا يكثر فيه التكرار لنشر بعض الناس الأخبار المنكرة وروايتها لعوام الناس الذين لا يميزون الصحيح من السقيم ذبا عن السنة الصحيحة المطهرة ودفاعا عنها ألا يختلط بها ما ليس منها فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء على هذه الخدمة الطيبة للسنة النبوية وقد نفع الله عز وجل بكتابه الأمة الجمعاء منذ أن ألفه إلى يومنا هذا وسيبقى إن شاء الله تعالى ما دامت السنة مطهرة باقية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقائها إلى أن يأتي أمر الله وقد أخرج البخاري في كتاب العلم من صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم ننتقل إلى الفكرة التالية وترجم له ترجم له الشرح باب وجوب الرواية وليس من المصنف هذا باب وجوب الرواية عن الشفاس وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التراجم وقد سبق لنا أن بحثنا في مسائل متسلسلة التراجم هذه ليست من المصنف إنما الكتب الأصلية من كتاب الطهارة كتاب الإيمان هذه له ومع ذلك كلها من أوضاع الشراح وننتقي منها ما يتناسب لغرض الكتاب وإلا فالشراح بعض المالكية مثل أبي وقاضي عياض إلى آخره، وبعضهم شافعية مثل النووي، وكل في بعض المواضع يصل له خلل، وذلك أنه يميل إلى مذهبه فيترجم بما لا يقتضيه الحديث، مثل قول النووي باب هدر يميني على الشمال في الصلاة تحت تحت الصدر، هذا ما في الحديث تحت الصدر، إنما أتاه بمذهبه. وكذلك في مواضع أخرى وسننبه عليها، لأن النووي قال كذا وهذا موافقة لمذهبه، وليس الحديث ما يقتضي ذلك. من صلى الله عليه وسلم كان وضع الشمال اليمين فقط، وأما أن يكون تحت الصدر وفوق الصدر ما فيه، بل عكس في صحيح ابن خزيمة أنه قال على الصدر، على النهر على الصدر، هذا هو الصحيح. لكن لما كان المذهب تحت الصدر ترجمت ترجمة التي في صحيح مسلم بهذا، وكذلك أيضا يجي في غيره مثل هذه، والمفروض أنه ينظر إلى ما يقتضيه لفظ البعض ولا ينظر إلى المذهب، هذا كان يعني يعتبر قليلا من السهو. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكنها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل السهام والمعاندين من أهل البدع. هذا باب مهم جدا، وذلك بين لنا ما هو الواجب على أهل الحديث الذين في استطاعاتهم في قدرتهم مقدوراتهم أن يتصرفوا في الحديث ويميزوا الصحيح من السقيم، هو هذا. وذلك قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه في طريقه والستارة في ناقله، هذا هو هذا هو المطلوب. وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل السهام فيهم بالكذب والمعاندين من أهل البدع، هذه عينها الاثنين، المعاندين من أهل البدع وأهل السهام إلا والمعاندين من أهل البدع. ففي هذه الفقرة بين ما الذي يجتنب أحاديث المتهمين وأحاديث أهل البدع، لكن المعاندين سنشرحهم ما بعد، ونميز بين أهل البدع يعني فنون متنوعة، فهناك أهل البدع يؤخذ عنهم وهناك يجتنب أحاديثهم. كان يقول المعاندين من أهل البدع لا بد أن يكون معاند حتى نترك أحاديثه، أهل العناد هم الذين يتركون. إضاعه الله عن الإجمال لهذه الفقرة. بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن الذي يجب على كل من له تمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة وبين الرواة الثقات والضعفاء من المتهمين بالكذب وغيره أن لا يحدث إلا بما عرف صحة طريقه وثقة رواته، وأن يجتنب أحاديث المتهمين والمبتدعين الذين يعاندون الحق ويدعون إلى الباطل. والمعاندون من هم؟ معاندين في باطلهم. ثم زيد على ذلك الدعاة يدعون إلى نحالهم السائغة، فهؤلاء هم الذين يجتنبون. وأما من على ذلك عنده بدعة تعريف، فهذا مشحون في كتب الصحيحين وغيرهما مشحون، هذا ورمي بالكذب ورمي بالتشيع. ولذلك قال: ومن الذي يحفظ لي في شافية العلم علي بن مدين: لو ترك أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لم يبقى لنا حديث، لأن هؤلاء هم مجار الحديث الكثير عليه، وليس هناك إمام إلا ما نذر إلا وطعنا بالتشيع من أهل الكوفة ومن أهل البصرة بالقدر ومن أهل الشام كذلك أيضا بالقدر كثيرا. فلو تركنا أحاديث هؤلاء لم يبقى لنا حديث أصلا في يدنا، مات. فإذا ننظر ما الذي طعن به، هل يؤثر فيه أم لا؟ فإذا كان يؤثر فيه نعم نتركه أولا إهانة له، ويعني وإبعادا للناس عن تجاوب معه، ثانيا ربما يؤدي ذلك تجمده أو عناده يؤدي إلى أن يتزين في الحديث وهكذا. لكن هناك في الصحيح من كان بخلاف ذلك مع كونه معاندا ومع كونه داعية أخرج له في بعض المواضع، لكن كلا مثل عمران بن حطان هذا الرجل كان داعية للخوارج. أولا كان هو من أهل السنة، فكانت بنت عمه امرأة جميلة وكانت اعتقدت اعتقاد الخوارج، فقال زوجنيها أنا أرد إلى السنة. فلما تزوجها ردته إليها وكانت يقول له جميلة وكان هو من أقبح الناس، فتقول له يا عمران أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. قال لماذا؟ أما أنت فقد رزقك الله مثلي فشكرت والشاكر في الجنة، وأما أنا فقد ابتلاني الله بك فصبرت والصابر في الجنة. امرأة غريبة عجيبة. فالمهم أنها يعني جرت إلى مذهبها فصارت من الخوارج وصار من الدعاة، ومع ذلك أخرج له البخاري في الصحيح حديثا واحدا تقريبا. فمثل هذا كما يقال ينظر إلى حالهم، لأن الخوارج مهما دعت الحاجة لا يتزيدون، لأن الكذب عندهم يخرج من الملة كيف يعتبرونه. فلذلك يقال أشد الناس أن أوهى الناس هم الرافضة، لأن الدين عندهم بالكذب، يقوم على الكذب، مبناه على الكذب. والخوارج يعني أوثق الناس أو أشد الناس بعدا عن الكذب هم الخوارج، لأنهم يرونه خروجا عن الإسلام. فلذلك مثل هذا ينظر في حاله ربما يأتي قليلا. فعلى كل حال وإن كان الأمر جملة نقول أهل العناد والدعاة لا يخرج لهم، وإنما أخرج لهم أصحاب الصحة في بعض المواد إلا، وذلك أنهم يعتبرونها بأمور أخرى فيعني يخرجون لمثل هؤلاء. وعلى ماذا؟ أن عرف التمييز بين صحيح الروايات وسنة، أي عرف الفرق بينها. فالمراد بالتمييز التميز، تمييز من إدراك السبب وراء المسبب، يعني عرف التمييز عرف التميز وراء المسبب، لأن التمييز فعل الفاعل وليس مرادا هنا، إذ المراد معرفة الفرق وهو معنى التميز للتمييز. ويعني فرق بين الصحيح والضعيف. قال فيجمي رحمه الله تعالى ميزته ميزا من باب بعض عزلته وفصلته من غيره، والتفكير مبالغة ميز، وذلك يكون في مشتبهات نحو ليميز الله الخبيث من الطيب الآية، وفي مختلطة كذلك نحو وامتاز اليوم أيها المجرمون، وتميز الشيء فصل عن غيره. والفقهاء يقولون سن التمييز والمراد سن إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه، هذا هو التمييز. وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها. وبعض الناس يقولون التمييز قوة في الدماغ يستنبط منها المعاني، انتهى كلام الفيومي. ويحتمل أن يكون التمييز على حقيقته أيضا لا يبعد. لماذا؟ ويكون المعنى على حد مضار، أي عرف طريق التمييز بينها. والإضافة لصحيح الروايات وسقيمها من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الروايات الصحيحة والروايات السقيمة. وقد تقدم تعريف الصحيح والمراد بالروايات السقيمة معناه الروايات المعلة، فتقدم بيانها أيضا. وثقات الناقلين، وقول ثقات الناقلين من إضافة الصفة إلى الموصوف أيضا، أي الرواة الثقة. وقول لها متعلق بالناقلين من المتهمين، كان الأولى أن يقول والمتهمين بالواو، كان الأولى أن يقول وثقات إيه؟ وثقات الناقلين والمتهمين، كان هذا أولى، لأن كلمة بين مسلطة عليه إذ ومعطوب على صحيح الروايات إلى آخره. عرف الفرق أيضا بين الرواة الثقات وبين المتهمين منهم. والمراد بالمتهم من يتهم بالكذب، وقد تقدم له أنه يلحق بهم. أيوة هنا قلنا بينا أن مصنف في هذه الفقرة بينا من الذي اجتنب حديثه، بينا وهو المتهم، وقد تكلم بهذا سابقا المتهم والمعاند من أهل البدع. وقد سبق لنا أضاف إلى هذا وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا عن حديثه أيضا، هكذا نص هناك. فإذا مما يضاف إلى هنا من الذي يروي المنكرات والذي يكثر غلطه أيضا، إذا غلب هؤلاء أيضا يجتنبون ولا يروى عنهم، وهذه يعني مسألة مهمة جدا. وقد تقدم وماذا قال؟ وقد تقدم له أنه الحق به من كان الغالب على حديث المنكر أو الغلط، فكلهم مهجور الحديث غير جائز الرواية. وقال النووي رحمه الله تعالى ما معناه، وقوله ثقات الناقلين لها من المتهمين ليس من باب التكرار بل له معنى غير ذلك، فقد تصير الروايات لمثل ويكون الناقلون لبعض أسانيد متهمين فلا يشتغلوا بذلك الإسناد انتهى. يعني ايه معنى ذلك ايه؟ ومن عرف قال اولا واعلموا فقط الله ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكينها عليس يكفي هذا؟ لماذا قال ذلك بعده وثقات الناقلين لها من المتهمين؟ عليس يدخل في الاول؟ يقول النووي له نقطة ما يدخل. ربما يكون حديث صحيحا وجاء له سند متهمون، نقول حديث صحيح لان له اساني اخرى مثلا، فنحن نقول ايه ان هذه الاساني لا يشتغل بها، وان كان الحديث صحيحا نظرا لصحته باساني اخرى لا نشتغل بالسند نفسه، لا يشتغل المحدث بإيراد مثل هذه الاسانيد الواهية المتهمين. فاذا له فائدة، ربما يصح الحديث ويكون السند واهيا، فهذا ولذلك قال عطف قوله وثقات الناقلين لها من المتهمين الا يروي. ماذا قال؟ وانتهى. ويحتمل ان يكون المانع في السبب على مسبب نظرا للغالب، اذ معرفه الفرق بين الصحيح والسقيم انما تتحقق بمعرفه الثقات والضعفاء غالبا. والحاصل ان صحه الحديث متوقفه على امرين، احدهما ثقة رجاله، والثاني استقامة متنه، وهذا هو معتبر. يعني بماذا يعرف؟ على ماذا ينبني صحة الحديث؟ على امرين اساسيين لا بد لهما، وهما ان يكون الرواة ثقات، لكن هذا لا يكفي، لا بد من الامر الاخر وهو استقامة المتن. فلو لم يستقيم المتن وكان منكرا لا يظن هذا لا يظن، يا ربما يكون السند صحيحا ثقات رجاله لكن مثل منكر، يكون منكرا. يقول حتى بلفظ مثلا، يقول بعض المحدثين لماذا تعرف الموضوع من الحديث؟ قال اعرفه يعني برثاثتي. قال ماذا؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا القرعه حتى تذبحوها. قل هذا موضوع، لأن هذه العبارة لا تأتي من الرسول عليه الصلاة والسلام، من أفصح الناس أفصح الفصحاء، ما يتكلم بهذا حتى تذبحها القرعة تذبحها، ما قال الأشياء تأول كذا. يقول هذه يعني التركيب هذا الركيك هذا الذي لا يصدر عن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، عارف أن هذا موضوع. يقول على طول هذا ليس حديثا، لا تذبح لا تأكل الدبة حتى تذبحها. مثل هذه تدل على وهائم. والثاني استقامة متن، فلو كان سند صحيحا إلا أن المتن نكارة لا يقبل، وكذا العكس. الله تعالى أعلم. ألا يروي منها. والواجب إيش؟ هذا يعني يعود إلى ذاك. والواجب على كل أحد عرف التمييز إلى آخره ألا يروي منها، أي من تلك الروايات الصريحة والسليمة. والمصدر المؤول خبر أن، والتقدير أن الواجب على من عرف الفرق بين الصحيح والسقيم عدم روايته إلا ما عرف صحة مخارجه، بفتح الميم جمع مخرج بمعنى الطريق، أي إلا ما عرف صحة طريقه، وذلك بماذا يكون؟ وذلك بكون رواته ممن ثبتت عدالتهم وضبطهم. هذا هو، وهذا هو القسم الأول الذي تقدم بيانه في قوله. فأما القسم الأول فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العروض من غيرها وأنقاه، من أن يكون ناقلها على استقامة بالحديث وإتقان لما نقل إلى آخر الكلام. واستتارة بكسر السين وتخفيف المثنات الفوقية، وقالوا فيه استتار أيضا بحذفها، وهو ما يستتر به. قال فيهم الستر أي بالكسر ما يستر به، وجمعه ستور. والسترة بالضم مثله، قال ابن فارس السترة ما استترت به كائنا ما كان. والستارة بالكسر مثله، والستار بحذف الهاء لغته، وسترت الشيء سترا من باب قتل انتهى. قال النووي رحمه الله تعالى الستارة بكسر السين وهي ما يستتر به، وكذا السترة وهي هنا إشارة إلى الصيانة، تكون مصون الشخص الذي روى يكون مصونا في عرضه ودينه انتهى. وقول في ناقليه متعلق بالستارة، وفي بمعنى الله، والمراد كونهم مستورين، فهو بمعنى قوله متقدم القسم الثاني. فإن اسم الستر والصدق وتعاطي هناك. فأما القسم الأول فإنا نتوفى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العود من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها إلى آخره إلى أن قال. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض ما ليس بموصوف بالحد والإتقان كالصنف المقدم قبله، على أنهم إن كانوا دونهم بذلك فيما وصفنا دونهم فإن اسم السفر والصدق وتعاطي العلم يشمله كعطاء بن سعيد ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سلم، هكذا نص يعني القسم الثاني هذا هو المراد هنا والستارة. القسم الأول الذي ما سبق قال ماذا إلا ما عرف سعة مخارج، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني أشار بقوله إليه والستارة ماذا، وهذا إشارة القسم الثاني الذي تقدم له بيانه بقوله فإذا أنا نتقصيها أخبار عبصيه من الناس أطلعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصول للحيد والإتقان تفصيل مقدم قبلهم إلى آخر كلام. والحاصل أن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا يشير إلى أن ما يجوز روايته من الأخبار ينقسم إلى قسمين، الأخبار التي يجوز لأحد لمسلم أتنى بالعلم بالحديث خاصة أن يحدث به ينقسم إلى قسمين. ماذا؟ أحدهما ما كان صحيحا بكون رواته استوفوا شروط الصحة، هذا هو القسم الأول. الثاني ما كان دون ذلك وما نقله مذكورون من أهل السلك فهذا من القسمان يجوز روايتهما الله تعالى. وأن يتقي عفوا على أن لا يروي إلى آخره، أي يحذر فيتقي بتشديد المثنات الفوقية مضارع التقى، وأصله يوتقى بوزير تعالى من التقوى، أبدلت الواو تاء كما قال ابن مالك في الخلاصة ذلين فاتى في افتعال أبدلة وشذ في ذي الهمز نحو سكرة، يعني معناه اوثق اصله فابدلت الواو تاء ثم ادغمت فصار اتقى وصار اتقى، فهذا ابداع. وان يتقي وقال النووي رحمه الله تعالى قوله ان يتقي منها ضبطناه بالتاء المثنات فوقه بعد المثنات تحته وبالقاف من الاتقاء والاجتناب، وفي بعض الاصول وان يمشي بالنون والفاء، وهو صحيح ايضا وهو المعنى الاول النفي ايضا يمشي، وان يتقي يحذر، وأن ينفي الحديث التي لا تصح منها من تلك الروايات ومتعلق بيتقي ما كان منها مسم موصول مفعول يتقي، أن يحذر من تلك الروايات التي تنقل عن أهل السهام، تنقل عن أهل السهام بضم المثنات فوقية وسكون الهاء وفتح سهام سهم وسكون الهاء، أي أهل الشك والريبة. قال الفيومي التهمة بسكون الهاء وفتحها الشك والريبة وأصلها الواو لأنها من الوهم انتهى، والمراد به المتهمون بالكذب الله تعالى عنه. والمعاندين من أهل البدع أيضا المتهمون على سواء عاندوا أو لم يعاندوا، هذا ما يحتاج يعني ما يحتاج أن نتبحث معه، ما جاء متهم خلاص هذا منتهي ممتاز. والمعاندين وأهل البدع لا بد نفصل بينهم، فمن كان معاندا نرمي أحاديثه ومن ليس كذلك ننظر. والمعارضين أي المعارضين للسنة والمخالفين لها وهو عطف على أهل السحر، وقالوا عاند فلان عنادا من باب قاتلة إذا ركب الخلافة والعصيان قاله الفيوم، وقوله من أهل البدع متعلق بحال محظوظ من المعاندين وهو حال مؤكد كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والبدع بكسر الموحدة وفتح الدار مهملة جمع بدعة، وهي ما استحدث في الدين بعد إكمال الله تعالى له حيث قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وحاصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن من لا تحب الرواية عنهم قسمان أيضا، كما أن من تحب الرواية عنهم قسمان كذلك بالعكس تكون قسمان، أحدهما المتهم بالكذب، أما الكذاب فهذا لا كلام فيه، يعني المتهم بالكذب وهو مما لا خلاف بين أهل العلم فيه هذه خلاف. الثاني مبتدع المعاند والمراد المجاهر، والمراد مجاهر بدعته والداعي إليها، أما الذي يخفي خذك ما يخفيه، إذا لم يضرك وأنت تستفيد منه علما سواء كان حديثا أو غيره وتعرف أنه مطعون بها ولكن لا يبذلها خذه وهو يعني ساكت. إنما المشكل إذا دعاك إليها وجرك إليها وصحابك إليها هذا هو الذي يتضرر منه، فأما المجاهر فهو الذي نعنيه هنا والداعي إليها، وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم سيأتي تمام البحث في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى، والله تعالى على الصواب وإليه المرجع والمعاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر لنا وشركنا ما تعود ومن اولى نعصيك من طاعتك ما تبلغ ونا بجنتك ومن اليقين ما تعود من العين والصائب والدنيا ومتعنا الى اسمائنا وابصارنا وجوفنا وحيتنا اجعل وارثنا من جسدنا ومن ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا هم لغاينا ولا غايه رغبتنا لا تصل بنا ولا خاصنا وارحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستهديه في أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. أخذنا فيما مضى الفكرة هذه وهي الظاهرة أنه قرأناها بقي شرفها وبعد يرحمك الله. فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فإلى آخره إضافة معنى الإجماع لهذه الفقرة. قد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى بيان السبب الباعث له لتأليف هذا الكتاب الخاص لجمع الصنيع فقط. ما هو السبب؟ وهو طلب بعض الناس له منه ذلك وقد تقدم أنه أحمد بن سلمة وبين هنا السبب الدافع له لتحقيق رغبة ذلك الطالب. وهو ما هو الدافع له؟ سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، وذلك أن مما يجب عليهم أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي يرويها أقوام قد ذمهم أئمة هذا الشأن كمالك أئمة هذا الشأن على مثال الأئمة وشعبة وابن عيينة ويحيى القطان وابن مهدي وغيره ويبتصموا أداه الواجب على الأحاديث الصحيحة التي الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. فلما رأى ذلك لما رأى هذا الذي تركهم ما يجب عليهم من ذلك ماذا سهل عليه إجابة طلب ذلك الطالب خشية أن يقع في تلك الأخبار الواهية لو لم يجبه إلى طلبه. هذا هو السبب الذي ذكره مضمون أو معنى هذه الفقرة جملة. الله تعالى إضاء الشرح التفصيلي لهذه الفقرة وبعد ما تقدم من شرح مذهب المحدثين. والواو هنا نائبة عن أما، النائبة عن مهما يكن كما سبق بيانه مستوفا كقوله أول هذه المقدمة. أما بعد، وبعد مبني على الضم لقطيع عن الإضافة ونية معناها كما تقدم تحصلونها واستعمال وبعد ما جرى به عرف العلماء وليس واردا في السنة إذ الوارد فيها. أما بعد كما تقدم بيان أدلتي هناك أيضا قدم هناك استوفينا الحادثة بعض الأحاديث الواردة في ذلك. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب قول الخطيب أما بعد أورد أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وكلها أما بعد وليس هناك رواية تقول وبعد. هذه من استعمال العلماء وليس لها أصل في السنة ولذلك لا ينبغي لشخص أن يقول في خطبتي وبعد إنما يقول أما بعد لأن السنة هكذا ثبت هكذا أما بعد يقول أما بعد ومن الغريب بعضهم يزيد على ذلك ويقول ثم أما بعد هذا من كيف هذا ثم أما بعد ما هذا زيادة هذا ما في ثم أما بعد أما بعد هذا هو السنة وبعد كذلك أيضا لا ينبغي وإن استعمله العلماء المتأخرون كثيرا يكثر عندهم وبعد وهو يقولون إنه نائب النائب. أصل الكلمة أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا من مالك الخلاصة لتلوي تلوها وجوبا ألفا وحبت جلفا قد في نفر إذا لم يكن قول معها المبذة. فأما بعد كان مهما يكن من شيء بعد كان كذا. فاختصروها بأما، لكن هذا استعمال أصيل عربي وجاءت السنة عليه. وقد اختلفوا في من قال أما بعد كذا، وقد تقدم نظما هناك. فالحاصل أن السنة أن تقول، وخاصة الخطيب يقول أما بعد وكذا، ولا يقول بعد ولا يقول ثم أما بعد، انتبهوا لهذا. وقول يرحمك الله، لأن ترك السنة لأن سلوك ما لم يشرع في السنة يعني يؤدي إلى إماتة السنة. يعني نقول كما قال بعض السلف، ما من بدعة تحيا إلا وتموت سنة بمقابلها. لا تترك السنة، تترك السنة يعني وتبتدع إلا وتأتي مميتا للسنة السابقة. فينبغي للشافعي أن ينتبه لمثل هذا، ولا يقول هذا معالي الشيخ، يعني أضع كل السنن معالي الشيخ، ما في شيء هذا، ما هو مواجب. نحن نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هي أحد من أعياره كل قليل وكثير وكل لفظ نوم إلى ذلك. يعني ينبغي للشخص أن يتبين بالسنة، أولا هو يتاب على متابعة السنة، ثانيا أحيى السنة لأن الناس يتعلمون منه ذلك. أما إذا سلك مسلك خلاف ذلك فسيتعلم منه انحراف هذا، وهذا ليس يعني من سمة المسلم أو الحريص على الخير. وقول يرحمك الله جملة دعائية معترضة بين الشرط وهي وبعد لتضمن معنى الشرط، كما الشرط له آنفا وجزائه، وهو قول فلولا الذي رأينا إلى آخره. والولاء ولولا هذه إن دخلت على جملة الاسمية كما هنا حرف امتناع الوجود، حرف امتناع الوجود معناه أي امتناع جوابه، حرف امتناع جوابه لوجود شرطه، أي امتناع جوابه لوجود شرطه. مثل لولا زيد لأمتك، أي موجود فامتنعت الإهانة لوجود زيد. وإن دخلت على المضارع أفادت العرض، ما معنى العرض؟ هو طلب بلين، نحو قوله عز وجل سبحانه وتعالى فلولا تصدقون فهلا، وقوله سبحانه وتعالى فلولا تذكرون فهلا. والتحضيض أفادت العرض والتحضيض أيضا، ومعنى التحضيض وهو طلب بحث. التحضيض والعرض معناه طلب، لكن الفرق بينهما أن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث إزعاج. نحو قوله سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله، هذا تحضير الآية. وإن دخلت على الماضي أفادت التوبيخ، نحو قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية، هذا توبيخ. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله تعالى في الزوق المستعطف في قوله لولا امتناع لوجود في الجمل اسمية وفي المضارع يحتمل عرضا وتحضيضا وفي الذي مضى توبخ ونفيه لا يرتضى، أي استعمال للنفي كما ادعه بعضهم هذا غير مرضي. راجع ما كتبته على كوكب الساعات من الحروف صفحة 7. فيكون المعنى هنا امتناع عدم سهول الانتصار لتحقيق رغبة الطالب عليه لوجود رؤيته، امتناعه لوجود رؤيته صنيع الكثيرين ممن نصب نفسه محددا. وخلاصة المعنى أن الذي سهل عليه القيام بتحقيق ذلك هو رؤيته سوء صنيع كثير ممن يدعي علم الحديث في كيفية إلقائهم الأحاديث إلى العوام، وأنهم يلقون ما لا أصل له، الله تعالى أعلم. وقول الذي رأينا مبتدأ خبر محذوف أي موجود، وحذف خبر المبتدأ بعد لولا واجب عند أكثر النحاة وغالب عند بعض النحاة كون مالك كما أشار إليه خلاصته بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصيه من دستك غالبا أيده بغالبا أن مذهبه وهكذا، وإلا جل وحكي يرونه واجبا. وقوله من سوء صنيع كثير بيان الموصوف ممن نصب متعلق بصفة لكثير أي أقام نفسه محدثا، فيه إشارة إلى ماذا؟ أقام نفسه، فيه إشارة إلى أن من يصنع ذلك ليس من محقق المحدثين وإنما أدخل نفسه فيه، يعني اندس فيه وليس فيه منه، حيث لم يسلك طريقهم. لماذا ليس من المحدثين؟ لأنه لم يسلك مسلك المحدثين. المحدثون المحققون أمناء السنة وعندهم حديث الدين النصيحة، فمن نصح أمتي أن لا تلقي عليهم ما لا يستفيدون منه بل يتضررون به إذا ألقيت عليهم حديثا واهيا ربما بعضهم يستعمله فيقع في غير الصواب. إذن المحدث المحقق يعني لا يسمع ولا يكون متصفا بهذا إلا إذا نصح للأمة حسب معرفته. حسب معرفته إذا عرف وميز كما سيأتينا وعلم وفقك الله وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسبينها وثقات الناقلين من المتهمين وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستثارة في ناقل. هذا سيمر علينا سيأتينا إن شاء الله في قريبا. فالواجب عليه ماذا؟ الذي صح لديه يرويه للأمة، والذي لم يصح يسكته إلا للبيان. عند البيان لا بأس، يعني ترويه وتقول وتوضح له. لماذا؟ لأنك لو سكت عن الساكت ربما يجدونه عند غيرك فيستعملونه. فمن الواجب عليك إذا خشيت هذا أن تبين لهم وقول حدث فلان بسند كذا وكذا والحديث واحد لا تعتمد عليه، هذا بيان البيان معرفة. وأما هؤلاء ماذا عملوا؟ كأنه يعني مسلم يروون أحاديث ويعرفون أنها واهية، يقول ما حيث لم يثبت طريقهم فيما يلزمهم متعلق بسوء صنيع، أي في السلع الذي كان يلزمهم وهو ما بينه بقوله ما هو اللازم من طرح الأحاديث الضعيفة أي رميها وعدم التحديد بها، وقوله والروايات المنكرة من عصر خاص على العام، فإن الضعيف عام من المنكر، وإنما خصه بالذكر لمزيد الذم في رواياته لشدة ضعفه. ليس كل ضعيف يسمى منكرا، المنكر أشد. وسيأتي بيان خلاف رواية الحديث الضعيفة قريبا إن شاء الله تعالى. سنتحدث في المسائل الآتية ما مدى صحته أو خلاف العلماء في جواز رواية الحديث الضعيفة، وسيأتي ذلك. وتركهم الاقتصار أيضا يلزمهم هذا، وتركهم الاقتصار على رواية الأحاديث الصحيحة المشهورة. إيش معنى المشهورة؟ أي التي اشتهر هذا نبهتكم قبل هذا، مما شاع من اللحن اشتهر، مشتهر هذا لحن، يقول اشتهر هذا لازم. الفعل لا يعني لا يغير إلا إذا كان متعديا ولو بحرف جر، الفعل اللازم لا يغير إلا الأفعال التي وقد ذكرناها في الأبيات وحوالي 65 أو 66 65 أفعال هي التي جاءت عن العربي مبنية بالمجهول ومعنها صحيح، هذه يعني سمعية، ومع ذلك لا يجوز أن تغيره إلا إذا كان متعديا. ضربة تقول ضربة، أما فريحة ما تقول فريحة، جلسة ما تقول جلسة إلا إذا عديته بحرف جر، فعند ذلك يقبل ذلك. وأما مع ذلك اشتهر هذا لازم، فتقول اشتهر كذا وكذا، تقول اشتهر، وتقول اسم فاعل مشتهر، ما في اسم مفعول، لأن اسم مفعول لا يأتي إلا من الأفعال المتعدية، فتقول مشتهر ولا تقول مشتهر، هذا فشى. ولذلك أسمع كثيرا في ما يذيعونه في كذا اشتهر كذا وكذا، لا تقول اشتهر. وهنا المشهورة أي التي اشتهر أسانيدها بين المحدثين وتداولوها فيما بينهم، فهو بمعنى قوله السابق أولا مقدمة بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، هذا هو معنى السابق. وليس المراد المشهور المصطلح عليه، لأن المشهورة في مصطلح الحديث أرفع من العزيز، إذا رواه مشهورنا ثلاثة سنين وما وإيش يقول
مشهور
مرة عن ثلاثة، لا وهو غير صحيح. وهذا بيكون هي عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور فوق ما إيه؟ مروي فوق ما ثلاثة، هذا التعريف ما هو مقبول. هذا عزيز لا يسمى إلا إذا اثنين فقط، لا الأول المطلق فردا والذي أتى به والذي له طريقان فقط له خبي، واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورون رآه قوم النساء المستفيض والأصح، هذا بأكثر ولكن ما وضح، حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يستسلم، هذا هو الصحيح الذي قاله السيوط في مثل الأنبياء هو الصحيح. أما ما قاله البيكوني فذا ماذا يعني المشتهر؟ هذا لا نعني هذا المعنى هنا الذي رواه ثلاثة، بل المراد أن يكون السند مما اشتهر بين أهل العلم، لأننا سبق لنا أن مما يلاحظه أهل الحديث أن يكون راوي الحديث وإن كان ثقة في نفسه أن يكون مشهورا بالطلب. إذا رأوه زاحم طلاب العلم أمام أهل الحديث أمام العلم هذا يشهدون له لأنه معروف بالطلب. وإذا ما رأوه إلا يوم ولا كذا ولا لا لا هذا ما نراه عند العلماء عند المحدثين يطعنون في هذا. وإن كان في نفسه ثقة مستقيم لكن هذه عدم اشتهاره بطلب العلم هذه نقصة لا يقبلون ذلك. وتقول الأسانيد لابد لصحة الحديث أن يكون ممن اشتهره في الطلب لا يعني يشهد له أهل عصره بأنه معروف بالطلب عندنا. قال وليس مراد مشهور مصطلع عليه وما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر مما متعلق بحال محظور أي حال كون تلك الأحاديث كائنة من جملة الحديث الذي نقله الثقات جمع ثقة ويطلق بلفظ الواحد على غير الواحد عظة. قال فيومي رحمه الله تعالى وثوق الشيء بالضم وثاقة قوية وثبت فهو وثيق ثابت محكم وأوثقته جعلته وثيقا ووثقت به أثيق بكثره ما ثقة ووثوقا ائتمنت وهو وهي وهما وهم وهن يضع. تقول ولذلك في التراجم نقول ايه فلان المحادثة العدوية ثقة من الثالثة ونقول محمد بن سيرين ثقة من الثالثة فربما يعترض الطالب يقول هذه ثقة وهذه ثقة يقول ماذا سويت بينهما ونقول فلان وفلان وفلان ثقة بلفظ واحد فلان وفلان كفا والمفروض يكون ثقة ثاني. لكن استعملت العرب بهذا أيضا وإن كانت المطابقة واردة لكن يطلق بلفظ واحد على الذكر والأنثى والواحد والمثنى والجمع من الذكور والإناث وهكذا. ولذلك قال هنا ماذا قال وهو فلان وهي فلانة وهما اثنين أو اثنتين وهم جماعة الذكر وهن كله ماذا يضاه ما يحتاج أن تفرق بين هذه لأنه مصدر في الأصل مصدر ويجمع في الذكور والإناث يستعمل أيضا فيقال ثقات هذا يعني استعمل. وأما في الأصل فيكفيك أنت ليه أن تصيفه كما تقول زيد عدل يعني بصفة مصدر ونعتوا ولذلك قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير يعني بصفة واحدة يصنع لهذا الإفراد للمثنى والجمع وكذلك أيضا الذكر والإناث بصفة واحدة. قال فتبين بهذا أن معنى الثقة معناه المقصود منه المؤتمن ولا يكون مؤتمنا إلا إذا جمع بين الصدق والضبط ولا يكون مؤتمنا عند المحدثين أو في عرف المحدثين إلا ماذا إلا إذا كان جمع بين الصفتين الصدق والضبط. أما إذا كان صادقا في لهجته ولكن لا يضبط هذا لا يسمى ثقة عنده لا بد هذا. فيكون قوله المعروفون بالصدق والأمانة صفة مؤكدة للثقات والأمانة هنا مصدر أمينة بالكسر فهو أمين وتستعمل مجازا في الأحياء فيقال الوديعة أمانة ونحو ذلك لا يظن استعمال. بعد معرفتهم أي بقلوبهم وإقرارهم بألسنتهم ماذا عرفوا وماذا أقروا أن كثيرة بفتح أن لوقوعها موقع المصدر كما قال في خلاصة وهمزة إن نفسها لسد مصدر مسدها وفي سوى ذات السر فهي هنا في تأويل المصدر مفعول به لمعرفتهم ولإقرارهم على سبيل التنازع والتقدير. بعد معرفتهم وإقرارهم استنكاره بعد معرفتهم وإقرارهم استنكاره وهو وقوله مما يكذبون به بسر الذات بل ضرب أن يلقونه إليهم والمراد روايته لهم قال تعالى على الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد يكونوا يكذبون بمعنى يقولون ما لا يعلم القلب كما قال تعالى ويكذبون بغير مكان بعيد لكن هذا المعنى ايه رجال نوع فالله عنه هذا المعنى الذي ذكره عياض غير صحيح هنا ما يناسبنا هنا غير صحيح هنا إذ يبطله قول المصنف بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم إذا كانوا غير عالمين به لا يسبون بهذا. المشكلة إن الإنسان ربما يروي أحاديث واهية ولكنه يعذر متى؟ إذا لم يعرف درجتها وظن أنها صحيحة وحدث بها
هذا يؤثر بالجهلية. المشكل هنا قال بعد معرفتهم بقلوب يعرفون وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يجذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومروي عن قوم غير مرضيين ممن ذم الروايات عنهم أئمة أهل الحديث بهذه الصفة. إذن عارفون ومع معرفتهم لكنهم يعني يلقون به إلى الناس الأغبياء الذين لا معرفة لهم. هذا هو الذم وسوء الذم هذا. أما إذا كان يعني لو كان مع الجهل ربما الإنسان وإن يلام وإن كان يلام بتقصيره وعدم وصوله إلى معرفة بذلك أنا واجب عليه، لكن يكون أخف ممن قذف أو رمى أو حدث بأحاديث واهية وهو يعلم أنها واهية مما يكذبون به لا يناسب تبصر الله تعالى إلى الأغبياء من الناس بفتح الهمزة وسكون غير معجمة وكسر موحدة أغبياء جمع غبي كنبي وأنبياء، والمراد به الغفلة والجهالة لا فطنة الذين لا فطنة لهم إلى الأغبياء إلى الناس الغافلين والمغفلين. قال القاضي رحمه الله تعالى واختلفت روايات شيوخنا في هذا الحرف وصواب الأغبياء أغبياء بالغين بالغين معجمة والباء موحدة، وهي روايتنا من طريق السمرقندي ومعناه الجهالة الأغفال أغفال، ويدل عليه قوله آخر الفصل وقضهم بها إلى العوام انتهى إكمال المعرف. وقوله مستنكر خبر أن وهو ضمير فصل وتابيه للفصل بين الصفة والخبر، والمستنكر اسم مفعول من الاستنكار، فتقدم البحث عن معنى المنكر وما يتعلق به فلا تنسى. وهذا وحصل ما ذم به المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء المنتصبين للتحديث تحديثهم للناس بالروايات الضعيفة والمنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة. ثم إنه لو كان هذا لجهل بذلك لكان الذم بسيطا يعني ذم مركب وذم بسيط، إذا كان مع جهل يكون بسيط، ولكنهم إنما أقدموا على ذلك بعد أن عرفوه وأقروا بألسنتهم وكتبوه في مؤلفاتهم فيكون الذم مركبا. ولقد أجاد من قال وأحسن في المقال فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة واحدة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم مركب. فهذا من هذا القبيل مركب لأنهم عرفوا الحقيقة ثم غشوا الناس، يعني عملوا الناس حسب يعني العمل الصنيع ماذا يكون غشا. ودين النصيحة من الواجب عليهم أن يعاملوا الناس بالنصح لا بالضد. ومنقول بالرفع عطون على مستنكر وهو من عاد بالتبابيع على مسبب، إذ كونوا مستنكرا إنما هو من أجل كونه منقولا عن ماذا؟ عن قوم غير مرضيين بجر غير صفة لقوم، ممن متعلق بصفة معذوبة لقوم أو بحال كذلك، ممن ذم من باب نصر أي عاب الرواية عنهم أئمة أهل الحديث بفتح لنصر الرواية على مفعولية ورفع أئمته على الفاعلية. ثم ذكر أمثلة للأئمة الذين ذموا الرواية عن القوم غير المرضيين بقوله مثل، يعني معنى ذلك أنه بين أن سوء صنيع هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف السيئة حمله على أن يستجيب كما سيأتي طلب رغبة الطالب أن يؤلف له الأحاديث الصحيحة يعني ويجمع له ذلك. وثم يريد أن هؤلاء الذين رووا هذه الأحاديث نقلوها عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. من هم أئمة أهل الحديث؟ الذين يضمون الرواة المجروحين يقول مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن وهكذا مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة، هذا أول محل ذكر من الكتاب، وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث إلى آخره، وهو إمام معروف، وهذا أول محل ذكر وترجمته هنا وجعله في التقريب الطبقة السابعة، أخرج له الجماعة له روى له مسلم 346 حديثا جده في هذا الكتاب. وشعبة بن الحجاج مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج مثل شعبة الإمام الثاني الذي جرح هؤلاء المجروحين الذين نقلوا عنهم هذه الأحاديث المستنكرة. وشعبة بن الحجاج الإمام المشهور هو أول، وهذا أول محل ذكر من الكتاب،
وشعبة الحجاج بن الورد العتكي الأسدي مولاهم أبو بسام الواثقي ثم البصري في قصر حافظ متقن عبيد أمير مؤمن في الحديث إلى آخر ترجمته. وهذا أول محل ذكره. وأيضا من الطبقة السابعة أخرج له الجماعة وله عند مسلم في صحيحه 590 حديثا. تنبه من اسمه شعبة في الكتب الستة ثلاثة، انتبهوا لهذا لفائدة مهمة. في الكتب الستة شعبة من يسمى بشعبة من المحدثين ثلاثة، وهو واحد في الحقيقة. لماذا؟ لأن الاثنين لا عبرة لهما، حديث واحد حديث واحد. ولذلك قلنا هذا الأحد الأول الرقم الأول هذا الإمام المشهور وهو من الرجال في الجميع الستة. الثاني شعبة بن دينار الكوفي لا بأس به من السابعة تفرد به النسائي في السنة الكبرى بحديث واحد في كتاب الأسئلة، إذن كأنه لا ذكر له. المهم نحن نعرفه، يلزمنا أن نعرف كم شعبة في الكتب الستة. أما بالنسبة للصحيحين ما في شعبة إلا واحد هذا الإمام فقط. وبالنسبة لكتب الستة جميعها يوجد اثنان آخران حديث واحد حديث واحد، أولا يعني الثاني عند الكبرى في الكبرى، والثالث شعبة بن دينار أيضا اسمه واحد مع الأول. دينار شعبة بن دينار الهاشمي مولى بن عباس المدني صدوق سيء الحفظ الرابعة تفرد به أبو داود بحديث واحد في الغسل الله تعالى عنه. إذن عرفنا تقريبا في كتب الستة لو قيل لك كم شعبة كل واحد، وإذا عرفت تقول هذا ما له إلا كتاب الغسل واحد حديث فقط، وهذا في كتاب العتق واحد حديث واحد هو شعبة بن دينار. وسفيان بن عيينة الإمام الثالث الذي ذم الرواية عن مثل هؤلاء، من هو إمام سفيان بن عيينة الإمام العالم المشهور؟ هذا أول محل ذكر من هذا الكتاب، ونحيل في كل الكتاب إلى هذا الرقم، فرقم كذا تقدم في الصفحة كذا، ولأن هذا ليس له حديث مرقم إنما هو كلام، لذلك ما يمكننا أن نرقم برقم كذا مضى، لا بل نقول مجلد الأول صفحة جزء الأول صفحة كذا، وهكذا يأتي في كل الأحاديث الآتية. وهذا إمام وماذا إنه في التقريب جعله من رؤوس الطبقة الثامنة، رواه الجماعة ولو في الصحيح مسلم 459 حديثا. ويحيى بن سعيد بن قطان كذلك أيضا من الأئمة المعتبرين مثل الجرح والتعديل الذين ذموا الرواية عن مثل هؤلاء المطعونين الذين أخذ هؤلاء عنهم الأحاديث الواهية. يحيى بن سعيد الإمام الحجة المشهور، هذا أول محل ذكره، وهو أيضا من الطبقة التاسعة، وجعله في التقريب من كبار الطبقة التاسعة. وماذا ولو في كتاب الصحيح مسلم 214 حديثا. تنبي من يسمى يحيى بن سعيد في الكتب الستة خمسة، من يسمى يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد في الكتب الستة خمسة، أول ماذا قطان، الثاني يحيى بن سعيد ابن عبان الأموي الكوفي ينزل بغداد وصدوق يغرب توفي سنة 194 من كبار الطبقة التاسعة، الثالث يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي تقدم في البخاري الكوفي ثقة عديد توفي سنة 145 الطبقة الثالثة، الرابع يحيى بن سعيد بن عاصم الأموي الأشجاق ثقة مات في حدود 80 من الطبقة الثالثة، الخامس يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي ثقة ثبت مات سنة 144 من الطبقة الخامسة، وكلهم من رجال الجماعة إلا الأشجاق، فما أخرج له البخاري إلا في خلق أفعال العباد. وأما يحيى بن سعيد العطار الأنصاري الشامي فليس من رجال كتب الستة، وإنما ذكر في كتب الرجال تمييزا وهو ضعيف من الطبقة التاسعة. تنبيه يعني تنتبهون أن إذا إحنا ما تطالعون كتب الذين كتبوا في كتب الستة عندهم قاعدة، وهم يريدون أن يستوفوا كل من له ملابسات في الاسم بسبب اشتراك في الاسم، وليس خاصا بالرواية فقط، يذكرون من له في كتب الستة سواء كان عند جميعهم أو عند بعضهم بطبقته وكذا، ثم في آخره نفس الاسم، هذا نفس الاسم بالأب والاسم المشترك أو الاسم فقط مثلا، فيأتي في الأخير يكتبون التمييز، بعضهم يكتب بيت وبعضهم تمييز، معنى ذلك أن هذا الذي يأتي بعد كلمة تمييز ليس له رواية في كتب الستة، وإنما ذكر ليعلم أنه مسمى بهذا الاسم ويعلم أن له ليس له رواية في كتب الستة، وهذا هو معنى التمييز. ميزوه هناك وذكروا طبقته مثلا بالتقريب يقولون طبقة كذا، ويذكر درجته أيضا يقول ثقه وضعيف، وهذه فائدة تنتبهون لها. ولذلك هذا يحيى بن سعيد واحد ثاني ليس في كتب الستة وهو ضعيف أيضا. قال وعبد الرحمن المهدي كذلك أيضا من أئمة المعتبرين الذين منعوا الرواية أو طعنوا الرواية من هؤلاء المجروحين عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الحجة المشهور هذا أول محل ذكري في هذا الكتاب وله ترجمة مطولة هنا وهو ما مات سنة 98 هو والقطان وابن عيينة كلهم ماتوا في عام واحد سنة 98 وله في هذا الكتاب 154 حديثا وجعل في التقريب من الطبقة التاسعة تنبه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبد الرحمن المهدي إلا صاحب هذه الترجمة وغيرهم من الأئمة هؤلاء الذين ذكرناهم ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي هؤلاء هم الذين ضربهم مثالا أمثلة لأئمة الرفعاء الذين قاموا أو تولوا منصب الجرح والتعديل فلان يحق أن تروي عنه وفلان لا يجوز أن تروي عنه وفلان توثق به مثل هذه الأحكام يصدرونها مثل هؤلاء الأئمة وغيرهم كذلك أيضا في كل طبقة أئمة وذكر لك مثلا من الطبقة السابعة مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومن الطبقة الثامنة سفيان بن عيينة ومن الطبقة التاسعة عبد الرحمن المهدي ويحيى القطان وهكذا يعني هؤلاء ومن شاكلهم على هذا المنصب كلهم يضمون الرواية عمن شاهدوه ويعني ودرسوا حديثه وأن لا تصلح ولا تصلح حكموا أصدروا الحكم بأن هؤلاء لا يصلحون ومع حكم هؤلاء على الناس الذين يروون عنهم فهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ماذا فعلوا؟ فعلوا يحدثون عن المجروحين عن من جرحهم هؤلاء الأئمة وهذا هو الذي دعاه على أن يعني يؤلف له كتابا خاصا بالصحيح فقط وغيره من الأئمة الذين هم القدوة في باب الجرح والتعديل لما هذا جواب وبعد فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير فبدأ من ثلاثة فلولا هذا هو الجواب لولا فلولا الذي رأيناه لما سهل علينا هكذا هيك لما سهل علينا فلولا الذي رأيناه جواب لولا لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قلنا بالله غالبا وإن كان منفيا بما تجرد وإن كان منفيا بما إيه شغل لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قرن باللام غالبا وإن كان منفيا بلم لا لأن أيوه وإن كان منفيا بما وإن كان منفيا بما تجرد عنها أي عن اللام غالبا هكذا فهمت ما معنى يعني غالبا جواب لولا إن كان مثبتا ماذا يفعل يقرن باللام غالبا وغير الغالب ما يحتاج يتركونه لكن غالبا يأتي باللام وإن كان منفيا بما كلمة ما الجواب ذاك تجرد عنها عن اللام غالبا وإن كان منفيا بلم الجواب أيضا لم يقترن بها أصلا لأنه يعني يجمع بين اللام واللام هذا مستبشع كما هو مشهور بمحل من كتب النحو قال سهول علينا لما سهول علينا لما سهل علينا بضم الهاء يقال سهول الشيء سهولة لأن هذه هي اللغة ليه
مش هذه القوس أو الواو المقلوب ما له محل
لأن هذه اللغة المشهورة قال المقطع وقالوا سهال بفتح الهاء وكسرها أيضا والفاعل سهل ذكره في الإسباع الانتصاب لما سهل علينا ايش الانتصاب أي القيام وقالوا انتصب فلان وتنصب إذا قام رافعا رسوا وفاد في اللسان لما سألت الانتصاب لماذا أي القيام للذي سألته لما سألت بكسر الله وهي جارة متعلقة بالانتصاب وما موصولة والعائد محزوم كما قال في الخلاصة ماذا والحذف عندهم كثير منجلي لماذا في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب مثال هذا من نرجو من هذه موصولة وأين صلتها نرجو وأين العائد محذوف لماذا لكوني فضلة فمن نرجوه يحب يحذف هذا كثيرا أي للأمر الذي سألتنيه، هذا هو التقدير، أي للأمر الذي سألتنيه لما سهل علينا الانتساب لما سألت، أي للأمر الذي سألتنيه ما هو من التمييز، هذا هو بيان. وقولنا التمييز بيان لما والعوض عن المضاف إليه، أي تمييز الأحاديث الصحيحة من ماذا؟ من سقيمها، هذا هو الذي سأله أولا. والتحصيل بالجر عطف على التمييز هو مؤكد له لأنه معناه، قال الفارس أصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن، يقال حصل الشيء حصولا وحصل لي عليه كذا ثبت ووجب وحصلته تحصيلا أفاده الفيوم، ولكن يعني معناه لما سهون الانتصاب علينا يعني لما سألته، ومسؤوله أن يميز له بين الصحيح والضعيف فيجمع الصحيح على في كتابه في مؤلف المستقل حتى يستفيد منه. هذا الذي سهله ماذا؟ سوء صنيع هؤلاء، شجعني على هذا سوء صنيع هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم نصابين، ولكن من أجل ما علمناك، هذا مؤكد مما قل، ولكن من أجل ما موصولة، أي من أجل الأمر الذي علمناك، أي فيما ذكره آنفا، وقول من نشر القوم بيان بما، والمراد بهم من ينسب إلى الحديث ويتظاهر بمظاهر أهله وليس منهم الذين نصبوا أنفسهم، وإنما غرضه أن يقال له ماذا؟ ما أكثر ما جمعه فلان من الحديث يستبدل الذي هو خير وهو الحديث النبوي الشريف الذي هو شرف بالدارين بالتي هي أدنى وهي الزخرف الفانية ومراءة الناس، وهذا هو الخسران المبين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومعروف أن في حديث مسلم سيأتينا إن شاء الله، وكذلك في أوسط الترمذي، ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم العليم الذي تولى للعلم سيأتيه الله سبحانه وتعالى ويقول له ماذا فعلت؟ تعلمت علم وكنت تسمى عليم كذا، يقول تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله سبحانه وتعالى له كذب، وتقول الملائكة كذب استجابة لربها، إنما فعلت ليقال هو عالم وقد قيل معناه استوفيت أجلك هناك، أنت طلبت محمدة الناس والناس حمدوك في الدنيا عالم عالم وخلاص انتهى، استوفيت أجلك ثم أمر به فصحب به فصحب على وجهه في النار. هذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، العالم والقارئ كذلك معه، قال قرأت لك قرآنه قمت أنا أملأ فكذب، وإنما فعلت ليقال هو قارئ وتنكير. والثاني المجاهد في سبيل الله، أمر عظيم جهاد في سبيل الله، لكنه أوتي به فسأله ربه قال أنت أسألت نفسك كذا وكذا، قال ما يعني قاتلت في سبيلك لإعلاء كلمتك حتى استشهدت فيك، فيقول كذب، وإنما فعلت ليقال هو شجاع فتنكير، ثم أمر به فصحب على وجه الله. والثالث المنفق في سبيل الله، هذه الأشياء كلها عالية في المرتبة، العلم تلاوة كتاب الله والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، ليس هناك من أعظم الأمور حتى نعتبره عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، هؤلاء أول من تسعر بهم الناس، فلماذا السبب؟ السبب إن هذه الأمور أمور عالية لا ينبغي للعبد أن يتلاعب بها ويطلب عوضا من الخلق، وإنما يطلب من الخالق، فبدلا من هذا لما استبدل بالذي هو أدنى يعني بالذي هو خير الذي هو أدنى عاقبه الله صلى أول من تسعر بهم الله. فلذلك ينبغي لطالب العلم أو للعالم أن يخلص نيته لله، وماذا؟ وانشر علمك، واطلب العلم أولا وانشر علمك ليصدقك الله، فإذا قلت أنا عالم قال الله أنت عالم صادق ولك أجر كذا، وإذا قلت أنا مجاهد بسبيل الله قال فأنت مجاهد بسبيلك لإعلاء كلمتي، هكذا يكون قصد الإنسان. وأما مع ذلك يكون خسران، لا خسران فوقه، الذي عصى بالمعاصي الأخرى كان متأخر يعني يدخله النار ربما عفو الله عنه، وأما هذا أول من تسعر بهم النار، الله السلامة والعافية. فلذلك ماذا؟ هؤلاء مهمدة العلم، ما الذي حملهم على هذه حتى تجاوزوا الصحيحة وجمعوا مع معرفتهم بالمنكرات ورواية الضعيفة ليقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث عند الناس، يعني محمدا عنه، ما شاء الله عنده آلاف من الحديث التي حفظها ومنها على الناس، فهذه هي غرضهم الفاسد، فهذا الذي حملهم على هذا. قال أعلمناك بالنشر قوم أخبارا منكرة بالنصر على أنه مفعول به لنشر لأنه مصدر يعمل عمل فعله إذ هو في تقديره أن نشر القوم نشره أن نشر القوم قال في خلاصة بفعله المصدر ألحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع آل مضافا أو مجردا أو مع آل إن كان فعل مع آل أو ما يحول محله والاسم مصدر عمل يعني أن الفعل إذا كان المصدر يقوم مقام فعله ويعمل عمله يرفع وينصب إذا كان متعديا وقول بالأسانيد متعلق بنشر الضعاف المجهولة وقبضهم بها الجر يعصن على نشر أي رميهم بتلك الأسانيد الضعاف إلى العوام بتشديد النمي جمع عامة مثل دابة ودواب وخلاف الخاصة والمراد بهم هنا من هو هنا الجهلاء كما بينه بقوله الذين لا يعرفون بكسر الراء من بعد ضرب عرف يعرف ومما أنبهكم عليه وقد نبهتكم على كلمة وهي اشتهر وستقولون اشتهر أنا عارف كلمات أخرى شاعت بين الطلاب يقول عرفت وهذا لحظة ما هو الصواب عرفت وستقولون عرفت أي كما تقولون ايش ممكن وتقولون خفت هذه كلها لحظة والصواب ما هو نمت خفت وإذا أمرت صاحبك تقول ماذا نم نحن هذا ما هو الصواب نام وإذا أمرته بالخوف تقول ماذا خوف أليس كذلك والصواب ما هو خاف هكذا فمن الكلمة التي أتتنا هنا بمناسبة مضارعها وماضيها ما هو عرفت وتقول مضارعه عرف يعرف لما تقول عرفت ما فيه هذا لحظة فهمت ما مشايخ طيب لا يعرفون بكسر رأيهم بعد ضرب عيوبها عيوب تلك الأسانيد وهي كونها ضعيفة مجهولة خف هو بمعنى سهل الماضي وقالوا خف الشيء خفا من بعد ضرب وخفة بالكسر ضدك قلبه خفيف على قلوبنا خف على قلوبنا يقول المؤلف يعني خف على قلبي ماذا إجابته على قلوبنا متعلق بخفة وبخفة إجابتك بالرفع فعل خف إلى ما سألت يعني الذي خفف هذا الأمر علي وسهله هو هذا أني رأيت ناسا تصدروا لعلم الحديث فأساءوا فيه وذلك أنهم بدل ما يجب عليهم أن يقتصروا على الأحاديث الصحيحة ويطرحوا الأحاديث الواهية إلا أنهم قاموا بنشر هذه بالعكس فلأجل ذلك خف علي إجابتك إلى ما سألت ربما يكون مشغولا بأمور أخرى ولكنه قال مما حداني ومما شجعني على موافقتك في تحقيق رغبتك في جمع الصحيح فقط هو هذا لأن هؤلاء أضر بأمة وأنا أدافع عن هذا متعلق بإجابة لأنه مصدر كما سبق آنفا وما موصولة العارف محزون كما سبق نظيره أي إلى الذي سألتنيه وقوله ماذا ولكن من أجل ما علمناك إلى آخره هو بمعنى الكلام السابق في قوله فلولا الذي يعني إن المصنف رحمه الله تعالى يؤكد كلامه يكرره ومن جملة التكرار كلامه حينما في أول الفقرة فلولا الذي رأينا وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه يعني محدثا فيما إلى آخر كلامه ثم أتى مرة ثانية بأسلوب آخر هو نفس للتأكيد وهو قوله ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد المنكرة بالأسانيد الجاهلة الرجولة خف علينا هو مؤكد الكلام السابق وحاصل المعنى أتى به فلولا الذي رأينا أتى به مؤكدا له وحاصل معنى أنه إنما انتصب لبيان ما سأله مريد تمييز الصحيح من السبعين وتأليفه في كتاب ملخص لا يكثر فيه التكرار لنشر بعض الناس الأخبار المنكرة وروايتها لعوام الناس الذين لا يميزون الصحيح من الفقيه ذبا عن السنة الصحيحة المطهرة ودفاعا عنها ألا يختلط بها ما ليس منها فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء على هذه الخدمة الطيبة للسنة النبوية وقد نفع الله عز وجل بكتابه الأمة الجمعاء منذ أن ألفه إلى يومنا هذا وسيبقى إن شاء الله تعالى ما دامت السنة مطهرة بقية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقائها إلى أن يأتي أمر الله وقد أخرج البخاري في كتاب العلم من صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله، والله تعالى أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم ننتقل إلى الفكرة التالية، وترجم له الشرع باب وجوب الروايات، وليس من المصنف هذا، باب وجوب الروايات عن الشفاعات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التراجم، وقد سبق لنا أن بحثنا في مسائل متسلسلة، التراجم هذه ليست من المصنف، إنما الكتب الأصلية من كتاب الطهارة كتاب الإيمان هذه له، ومع ذلك كلها من أوضاع الشراح، وننتقي منها ما يتناسب لغرض الكتاب. وإلا فالشراح بعض المالكية مثل أبي وقاضي عياض إلى آخره، وبعضهم شافعية مثل النووي، وكل في بعض المواضع يصل له خلل، وذلك أنه يميل إلى مذهبه فيترجم بما لا يقتضيه الحديث، مثل قول النووي: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت تحت الصدر. هذا ما في الحديث، تحت الصدر إنما أتاه بمذهبه. وكذلك في مواضع أخرى وسننبه عليها، لأن النووي قال كذا وهذا موافقة لمذهبه، وليس الحديث ما يقتضي ذلك. من صلى الله عليه وسلم كان وضع الشمال اليمين فقط، وأما أن يكون تحت الصدر وفوق الصدر ما فيه، بل عكس في صحيح ابن خزيمة أنه قال على الصدر، على النهر على الصدر، هذا هو الصحيح. لكن لما كان المذهب تحت الصدر ترجمة الذي في صحيح مسلم بهذا، وكذلك أيضا في غيره مثل هذه، والمفروض أنه ينظر إلى ما يقتضيه لفظ الباب ولا ينظر إلى المذهب، هذا كان يعني يعتبر قليلا من السهو. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكنها وثقة الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل السهام والمعاندين من أهل البدع. هذا باب مهم جدا، وذلك بين لنا ما هو الواجب على أهل الحديث الذين في استطاعاتهم في قدرتهم مقدوراتهم أن يتصرفوا في الحديث ويميزوا الصحة من السقيم، هو هذا. وذلك قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه في طريقه واستكارة في ناقله، هذا هو المطلوب. وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل السهام فيهم بالكذب والمعاندين من أهل البدع، هذه عينها الاثنين، المعاندين من أهل البدع وأهل السهام إلا والمعاندين من أهل البدع. ففي هذه الفقرة بين ما الذي يجتنب أحاديث المتهمين وأحاديث أهل البدع لكن المعاندين، سنشرحهم ما بعد، ونميز بين أهل البدع يعني فنون متنوعة، فهناك أهل البدع يؤخذ عنهم وهناك يجتنب أحاديثهم. كان يقول المعاندين من أهل البدع لا بد أن يكون معاند حتى نترك أحاديثه، أهل العناد هم الذين يتركون. إضافة الله على الإجمال لهذه الفكرة، بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن الذي يجب على كل من له تمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة وبين الرواة الثقات والضعفاء من المتهمين بالكذب وغيره أن لا يحدث إلا بما عرف صحة طريقه وثقة رواته، وأن يجتنب أحاديث المتهمين والمبتدعين الذين يعاندون الحق ويدعون إلى الباطل. والمعاندون من هم؟ معاندين في باطلهم. ثم زيد على ذلك الدعاة يدعون إلى نحالهم الزائغة، فهؤلاء هم الذين يجتنبون. وأما من على ذلك عنده بدعة عريض فهذا مشحون في كتب الصحيحين وغيرهما مشحون، ورمي بالكذب ورمي بالتشيع. ولذلك قال: ومن الذي يحفظ لي في شافية العلم علي بن مدين: لو ترك أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لم يبقى لنا حديث، لأن هؤلاء هم مدار الحديث الكبير عليه، وليس هناك إمام إلا ما نذر إلا وطعنا بالتشيع من أهل الكوفة، ومن أهل البصرة بالقدر، ومن أهل الشام كذلك أيضا بالقدر كثيرا. فلو تركنا أحاديث هؤلاء لم يبقى لنا حديث أصلا في يدنا، مات. فإذا ننظر ما الذي طعن به، هل يؤثر فيه أم لا؟ فإذا كان يؤثر فيه نعم نتركه أولا إهانة له، ويعني وإبعادا للناس عن التجاوب معه، ثانيا ربما يؤدي ذلك تجمده أو عناده يؤدي إلى أن يتزين في الحديث وهكذا. لكن هناك في الصحيح من كان بخلاف ذلك، مع كوني معاندا ومع كوني داعية أخرج له في بعض المواضع، لكن كلا مثل عمران بن حطان، هذا الرجل كان داعية الخوارج، أولا كان هو من أهل السنة، فكانت بنت عمه امرأة جميلة، وكانت اعتقدت اعتقاد الخوارج، فقال زوجينها أنا أرد إلى السنة. فلما تزوجها ردته إليها، وكانت يقول له جميلة، وكان هو من أقبح الناس، فتقول له يا عمران أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. قال لماذا؟ أما أنت فقد رزقك الله مثلي فشكرت والشاكر في الجنة، وأما أنا فقد ابتلاني الله بك فصبرت والصابر في الجنة. المرأة غريبة عجيبة. فالمهم أنها يعني جرت إلى مذهبها فصار من الخوارج وصار من الدعاة، ومع ذلك أخرج له البخاري في الصحيح حديثا واحدا تقريبا. فمثل هذا كما يقال ينظر إلى حالهم، لأن الخوارج مهما دعت الحاجة لا يتزيدون، لأن الكذب عندهم يخرج من الملة كيف يعتبرونه. فلذلك يقال أشد الناس أن أوهى الناس هم الرافضة، لأن الدين عندهم بالكذب، يقوم على الكذب، مبناه على الكذب. والخوارج يعني أوثق الناس أو أشد الناس بعدا عن الكذب هم الخوارج، لأنهم يرونه خروجا عن الإسلام. فلذلك مثل هذا ينظر في حاله ربما يأتي قليلا. فعلى كل حال وإن كان الأمر جملة نقول أهل العناد والدعاة لا يخرج لهم، وإنما أخرج لهم أصحاب الصحة في بعض المواد إلا، وذلك أنهم يعتبرون هذه أمور أخرى فيعني يخرجون لمثل هؤلاء. وعلى ماذا؟ أن عرف التمييز بين صحيح الروايات وسبعينها، أي عرف الفرق بينها. فالمراد بالتمييز التميز، تمييز من إدراك السبب وراء المسبب، يعني عرف التمييز عرف التميز وراء المسبب، لأن التمييز فعل الفاعل وليس مرادا هنا، إذ المراد معرفة الفرق وهو معنى التميز للتمييز، ويعني فرق بين الصحيح والضعيف. قال فيجمي رحمه الله تعالى ميزته ميزا من باب بعض، عزلته وفصلته من غيره، والتفكير مبالغة ميز، وذلك يكون بمشتبهات نحو ليميز الله الخبيث من الطيب الآية، وفي مختلطة كذلك نحو وامتاز اليوم أيها المجرمون، وتميز الشيء فصل عن غيره. والفقهاء يقولون سن التمييز والمراد سن إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه، هذا هو التمييز. وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها. وبعض الناس يقولون التمييز قوة في الدماغ يستنبط منها المعاني، انتهى كلام الفيومي. ويحتمل أن يكون التمييز على حقيقته أيضا لا يبعد. لماذا؟ ويكون المعنى على هذه المضار، أي عرف طريق التمييز بينها، والإضافة لصحيح الروايات وسقيمها من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الروايات الصحيحة والروايات السقيمة. وقد تقدم تعريف الصحيح والمراد بالروايات السقيمة معناه الروايات المعلة، قد تقدم بيانها أيضا. وثقات الناقلين، وقول ثقات الناقلين من إضافة الصفة إلى الموصوف أيضا، أي الرواة الثقة، وقول لها متعلق بالناقلين من المتهمين، كان الأولى أن يقول والمتهمين بالواو، كان الأولى أن يقول وثقات إيه؟ وثقات الناقلين والمتهمين، كان هذا أولى، لأن كلمة بين مسلطة عليه إذ هو معطوف على صحيح الروايات إلى آخره، عرف الفرق أيضا بين الرواة الثقات وبين المتهمين منهم. والمراد بالمتهم من يتهم بالكذب، وقد تقدم له أنه يلحق بهم. أيوة هنا قلنا بينا أن مصنف في هذه الفقرة بينا من الذي اجتنب حديثه، بينا وهو المتهم، وقد تكلم بهذا سابقا. المتهم والمعاند من أهل البدع. وقد سبق لنا أضاف إلى هذا: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا عن حديثه أيضا. هكذا نص هناك. فإذا مما يضاف إلى هنا من الذي يروي المنكرات والذي يكثر غلطه أيضا، إذا غلب هؤلاء أيضا يجتنبون ولا يروى عنهم. وهذه يعني مسألة مهمة جدا. وقد تقدم وماذا قال؟ وقد تقدم له أنه الحق به من كان الغالب على حديث المنكر أو الغلط، فكلهم مهجور الحديث غير جائز الرواية. وقال النووي رحمه الله تعالى ما معناه: وقوله في قاتل ناكين لها من المتهمين ليس من باب التكرار، بل له معنى غير ذلك. فقد تصير الروايات لمثل ويكون الناقلون لبعض أسانيد المتهمين فلا يشتغلوا بذلك الإسناد انتهى. يعني ايه معنى ذلك؟ ايه ومن عرف قال اولا واعلموا فقط الله ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكينها. اليس يكفي هذا؟ لماذا قال ذلك بعده؟ وثقات الناقلين لها من المتهمين، اليس يدخل في الاول؟ يقول النووي له نقطه ما يدخل. ربما يكون حديث صحيحا وجاء له سند متهمون، نقول حديث صحيح لان له اسانيد اخرى مثلا، فنحن نقول ايه ان هذه الاسانيد لا يشتغل بها، وان كان الحديث صحيحا نظرا لصحته باسانيد اخرى لا نشتغل بالسند نفسه، لا يشتغل المحدث بايراد مثل هذه الاسانيد الواهيه المتهمين. فاذا له فائده، ربما يصح الحديث ويكون السند واهيا. فهذا ولذلك قال عطف قوله وثقات الناقلين لها من المتهمين الا يروي. ماذا قال؟ وانتهى. ويحتمل ان يكون من عطف السبب على مسبب نظرا للغالب، اذ معرفه الفرق بين الصحيح والسقيم انما تتحقق بمعرفه الثقات والضعفاء غالبا. والحاصل ان صحه الحديث متوقفه على امرين، احدهما ثقة رجاله، والثاني استقامة متنه، وهذا هو المعتبر. يعني بماذا يعرف؟ على ماذا ينبني صحة الحديث؟ على امرين اساسيين لا بد لهما، وهما ان يكون الرواة ثقات، لكن هذا لا يكفي، لا بد من الامر الاخر وهو استقامة المتن. فلو لم يستقيم المتن وكان منكرا لا، ايضا هذا لا يغني. يعني ربما يكون السند صحيحا ثقات رجاله لكن مثل منكر، يكون منكرا. يقول حتى بلفظ مثلا، يقول بعض المحدثين: لماذا تعرف الموضوع من الحديث؟ قال اعرفه يعني برثاثتي. قال ماذا؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تاكلوا القرعه حتى تذبحوها. قل هذا موضوع، لأن هذه العبارة لا تأتي من الرسول عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس، أفصح الفصحاء، ما يتكلم بهذا. حتى تذبحها القرعة تذبحها، ما قال الأشياء تأول كذا. يقول هذه يعني التركيب هذا الركيك هذا الذي لا يصدر عن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، أعرف أن هذا موضوع. أقول على طول هذا ليس حديثا، ها؟ لا تذبح، لا تأكل الدبة حتى تذبحها. مثل هذه تدل على وهائم. والثاني استقامة متنه، فلو كان سند صحيحا إلا أن المتن كان لا يقبل، وكذا العكس. الله تعالى أعلم. ألا يروي منها. والواجب إيش؟ هذا يعني يعود إلى ذلك. والواجب على كل أحد عرف التمييز إلى آخره ألا يروي منها، أي من تلك الروايات الصريحة والسليمة. والمصدر المؤول خبر أن، والتقدير أن الواجب على من عرف الفرق بين الصحيح والسقيم عدم روايته إلا ما عرف صحة مخارجه. فتح الميم جمع مخرج بمعنى الطريق، أي إلا ما عرف صحة طريقه، وذلك بما لا يكون، وذلك بكون رواته ممن ثبتت عدالتهم وضبطهم. هذا هو، وهذا هو القسم الأول الذي تقدم بيانه في قوله: فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم العيوب من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلها على استقامة بالحديث وإتقان لما نقل إلى آخر كلام. واستتارة بكسر السين وتخفيف المثنات الفوقية، وقال فيه استتار أيضا بحذفها، وهو ما يستتر به. قال فيوم: الستر أي بالكسر ما يستر به، وجمعه ستور. والسترة بالضم مثله. قال ابن فارس: السترة ما استترت به كائنا ما كان. والستارة بالكسر مثله. والستار بحذف العين غسل. وسترت الشيء سترا من باب قتل انتهى. قال النووي رحمه الله تعالى: الستارة بكسر السين وهي ما يستتر به، وكذا السترة وهي هنا إشارة إلى الصيانة، تكون مصون الشخص الذي روى يكون مصونا في عرضه ودينه. انتهى. وقول في نافليه متعلق بالستارة، وفي بمعنى لا، والمراد كونهم مستورين، فهو بمعنى قوله متقدم القسم الثاني، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي هناك. فأما القسم الأول فإنا نتوفى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العود من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها إلى آخره إلى أن قال. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بموصوف بالحد والإتقان كالصنف المقدم قبله، على أنهم إن كانوا دونهم بذلك فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشمله كعطاء بن سعيد ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم، هكذا نص. يعني القسم الثاني هذا هو المراد هنا والستارة. القسم الأول الذي ما سبق قال ماذا إلا ما عرف سعة مخارجه، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني أشار بقوله إليه والستارة ماذا، وهذا إشارة القسم الثاني الذي تقدم له بيانه بقوله فإذا نحن تقصينا أخبار عبصيه من الناس أتبعنا أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصول للحيد والإتقان تفصيله مقدم قبلهم إلى آخر كلام. والحاصل أن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا يشير إلى أن ما يجوز روايته من الأخبار ينقسم إلى قسمين: الأخبار التي يجوز لأحد لمسلم اعتنى بالعلم بالحديث خاصة أن يحدث به ينقسم إلى قسمين. ماذا؟ أحدهما ما كان صحيحا بكون رواته استوفوا شروط الصحة، هذا هو القسم الأول. الثاني ما كان دون ذلك هو ما نقله مذكورون من أهل السلك، فهذا من القسمان يجوز روايتهما الله تعالى. وأن يتقي عفوا على أن لا يروي إلى آخره، أي يحذر فيتقي بتشديد المثنات الفوقية مضارع التقى، وأصله يوتقى بوزن السعر من التقوى، أبدلت الواو تاء كما قال ابن مالك في الخلاصة: ذلين فاتى في افتعال أبدله وشذ في ذي الهمز نحو ثقل. يعني معناه اوثق اصله فابدلت الواو تاء ثم ادغمت فصار اتقى وصار اتقى، فهذا ابدال. وان يتقي وقال النووي رحمه الله تعالى قوله ان يتقي منها ضبطناه بالتاء المثنات فوق بعد المثنات تحت، وبالقاف من الاتقاء والاجتناب، وفي بعض الاصول وان يمشي بالنون والفاء، وهو صحيح ايضا، وهو المعنى الاول النفي ايضا يمشي. وان يتقي يحذر، وان ينفي الاحاديث التي لا تصح منها من تلك الروايات، ومتعلق بيتقي ما كان منها مسم موصول مفعول يتقي، ان يحذر من تلك الروايات التي تنقل عن اهل السهام، تنقل عن اهل السهام بضم المثنات فوقيه وسكون الهاء وفتح السهام سهم وسكون الهاء، اي اهل الشك والريبه. قال الفيومي: التهمة بسكون الهاء وفتحها الشخص والربا، واصلها الواو لانها من الوهم انتهى، والمراد به المتهمون بالكذب والله تعالى اعلم. والمعاندين من اهل النداء ايضا المتهمون، على سواء عاندوا او لم يعاندوا هذا ما يحتاج، يعني ما يحتاج ان نتباحث معه، ما دام متهم خلاص هذا منتهي ممتاز. والمعاندين واهل النداء لا بد نفصل بينهم، فمن كان معاندا نرمي أحاديثه، ومن ليس كذلك ننظر. والمعاندين أي المعارضين للسنة والمخالفين لها، وهو عطف على أهل السنة، وقالوا عاند فلان عنادا من باب قاتلة إذا ركب الخلافة والعصيان، قاله الفيوم. وقوله من أهل البدع متعلق بحال محظوظ من المعاندين، وهو حال مؤكد كقوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والبدع بكسر الموحدة وفتح الدار مهملة جمع بدعة، وهي ما استحدث في الدين بعد إكمال الله تعالى له، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وحاصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن من لا تحب الرواية عنهم قسمان أيضا، كما أن من تحب الرواية عنهم قسمان كذلك بالعكس تكون قسمان. أحدهما المتهم بالكذب، أما الكذاب فهذا لا كلام فيه، يعني المتهم بالكذب وهو مما لا خلاف بين أهل العلم فيه، هذه خلاف. الثاني مبتدع المعاند، والمراد المجاهر بدعته والداعي إليها، أما الذي يخفي خذك مع إخفائه. إذا لم يضرك وأنت تستفيد منه علما سواء كان حديثا أو غيره وتعرف أنه مطعون بها ولكن ما يمثلها خذه وهو يعني ساكت. إنما المشكلة إذا جاءك إليها وجرك إليها وصحابك إليها هذا هو الذي يتضرر به. فأما المجاهر فهو الذي نعنيه هنا والداعي إليها. وهذا في اختلاف بين أهل العلم سيأتي تمام البحث في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى. والله تعالى على الصواب وإليه المرجع والمعاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيه كما تعودون ونوينا عاصفين طاعتك كما تقولون ونوينا بك ومن اليقين ما تعودون وعينا مصائب الدنيا ومتعنا واسمائنا وصارنا بغوثنا وعيتنا بجارواري جعلنا من ظلمنا وصلنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا هم لغاين ولا غايه رغبتهم. لا تصل بيننا ولا خلفنا وارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.